بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى المجلس الثاني من مجالس سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. هذه المجالس لابد الإنسان أن يستشعر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، أن من علينا وأن يعني بصرنا بآيات كتابه، وأن سهل علينا قراءة القرآن، وأن يسر لنا مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى. ودائما أحب للإنسان أن يستعيد كل فترة ويقرأ في فضائل القرآن ومدارسة القرآن. يعني كما تكلمت أكثر مرة أن في كتب عن القرآن وكتب في القرآن. كتب عن القرآن من أهم أدوارها أن هي بتعيد للإنسان الحماسة مرة أخرى إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يتحول الأمر إلى مجرد علم من العلوم ومعلومات باردة بيقرأها. الأمر أعظم من ذلك. واستحضار أيضا مما يساعد على ذلك استحضار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا النهاردة في سورة البقرة لما بنقول إن هذه الآيات من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، استحضار إن في مجموعة مؤمنة هربت بإيمانها لتبحث عن مأوى لينصر دين الله سبحانه وتعالى، ثم تفاجأ بأن هذه الآيات نزلت عليهم وتقسم هذا المجتمع الجديد. هذا أمر بيجعل الآيات وكأنها حية أمامك، تكتسب روحا جديدة. فكل وسيلة تستطيعها تقربك من كتاب الله سبحانه وتعالى وتجعل قربك من كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الحياة وفيه الروح، لابد الإنسان أن يسعى إليها. طيب، المجلس الثاني يعني برضو بكرر نقطة، معلش بعتذر على الإطالة من المجالس، لأن يعني في ظروف كثيرة متنوعة بالنسبة للإنسان، وللأسف الإنسان مش متفرغ لهذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم. طيب، المجلس الثاني سريعا حتى لو طيل، كنا توقفنا في المرة الماضية عند خواتيم الآيات التي تكلمت عن أهل الإيمان، ثم بدأنا ننتقل إلى الكلام عن الكفار، إن الذين كفروا. طيب، عشان نستحضر السياق تاني، مقدمة سورة البقرة والمعاني اللي اتكلمنا فيها، وقلنا إن الوحي نزل ذلك الكتاب لا ريب فيه. بنزول الوحي على المجتمع انقسم المجتمع. واحد يقول لي طيب، لا طب المجتمع حصل فيه هذا الانقسام في مكة. نعم، إعادة هذا التكرار وإعادة تقسيم المجتمع مرة أخرى على كتاب الله سبحانه وتعالى، على مواقف الناس تجاه القرآن، الآن بيزداد فيه قسم آخر. فلذلك جاءت هذه التقسيمة حينما اتجهوا إلى المدينة في تقسيمة أخرى، وبإذن الله سبحانه وتعالى نستفيض النهاردة في الكلام عن القسم الثالث. طيب، يبقى القسم الثاني احنا قلنا الفرقة، بتعبير الشيخ مصطفى البحياوي فيما أذكر، يعني الفرقة المقبلة المؤمنة، ثم الفرقة المعرضة، ثم الفرقة المتحيرة المترددة تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي عن الفرقة الثانية، وهي الفرقة المعرضة تماما. ركزوا معايا في الكلمة دي، لأن الآية بتوضح منهج التعامل الداعية مع هذه الفرقة حتى لا يضيع وقته. كنت اتكلمت في مقطع أظن تقريبا في سورة سبأ أو ياسين، مش فاكر، عن مسألة التبذير الدعوي، إن الإنسان لا يضيع الوقت مع الأصناف الناس المعرضة تماما عن دين الله سبحانه، لا يريد أن يسمع. بل تكلمت أيضا في مقدمة سورة عبسة عن حينما يحدث حتى التعارض، لأن وقت الداعية مع الوقت مع الاستمرار الدعوة بيحدث نوع من الانشغال، لا يستطيع أن يستوعب كل الفئات، وده موجود في سورة المجادلة أو المجادلة، كيف أن بعض الآيات نزلت إن الذي يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي نجوى صدقة. ليه؟ لأن اتكلمت في سورة المجادلة إن في حصل ازدحام في المجتمع، إذا قيل لكم تفسحوا. ففي حالة انتشار الدعوة لا يستطيع الداعية أن يجمع بين كل الأصناف. طيب، نبدأ مع الصنف الثاني، إن والتأكيد الذين كفروا. بداية المؤمنين بداية واضحة جدا، وبداية الكفار بداية واضحة جدا، إن الذين كفروا. هناك ناس آمنوا، الذين يؤمنون، بداية بالوضوح إن هم آمنوا، وهنا بداية بالوضوح إن هم كفروا، إن الذين كفروا. الصنف الثالث اللي بدايته هتبقى عجيبة جدا زي ما نشوف. يبقى التأكيد إن واسم الموصول الذين كفروا، يعني خلاص دول مستغرقين وعرفوا. اسم الموصول من أدوات التعريف، زي ما عارفين المعارف ستة، من أشهرها اسم الموصول الذي يأتي ليعرف الناس بهذا الشخص أو بما تتكلم عنه. إن الذين كفروا استغرقوا في الكفر، هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنا دايما بقول لكم رجعوا للمراجع وللتفسير اللي أنا كنت شرطتها في المرة الأولى، عشان ما نضيعش وقت في مسألة أنت مثلا إعراب الجملة أو غيرها. أنت تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى من أراد يعني يتوسع يرجع في للتفسير، يعني اختلفوا فين الخبر، هل لا يؤمنون خبر بعد خبر، ولا سواء عليهم جملة معترضة، ولا هي خبر، أيا كان. العلماء هنا الاشكال الواقع ازاي لا يؤمنون وفي ناس امنت، وبعدين سواء عليهم انذرتهم، يعني هل الداعيه هنا بتبدا بقى الايه الاستشكالات اللي مش فاهم مغزى الايه وسياق الايه. هو الوقت ان الذين كفروا اول حاجه بتيجي في صدر الانسان، ازاي القران لا ريب فيه في الاول وبعد كده ان الذين كفروا؟ فاحنا بنقول لك ما هو ده شيء اصلا مقصود، بحيث ان ربنا بيرد يقول لك مش معنى ان هذا القران لا ريب فيه ان كل الناس هتؤمن. يبقى من اول بدايه السوره مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان هذا القران واضح وهدى للمتقين ولا ريب فيه، معنى ذلك انه يستلزم ايمان الناس كافه. لا، ده هنا ان القران يحتاج الى تامل والى تدبر والى اقبال، غير الايه الحسيه الواضحه المعجزه الحسيه الواضحه بتجعل الانسان اما ان يؤمن او ينزل عليه العذاب. أن تلك القرآن بيحاصر النفس البشرية للي بيسترسل مع القرآن إما أن يؤمن وإما أن يجحد بعد أن يعترف أن في القرآن الحق. في طائفة لا تريد أن تؤمن، لا تريد أن تسمع أصلاً، والعياذ بالله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هو مش عايز يسمع. هذه الطائفة التي لا تريد أن تسمع ولا تريد أن تفهم ولا تريد أن تبصر ولا تريد أن تتأمل، تشير إلى الآيات الكونية لا يريد أن يراها، تشير إلى الآيات القرآنية لا يريد أن يسمعها. لذلك لما بيخشوا نار والعياذ بالله يقولون لو كنا نسمع او نعقل، لو كنا استعملنا هذه الحواس قطعا كنا سنصل الى الايمان، لكن هو منع وصول هذه الايات الى الحواس. طيب تاني، ده كان الاشكال الاول، ازاي ان الذين كفروا ومع كلمه لا ريب فيه، وان ده مقصد اصلا ان من مقاصد السوره ان القران يبين لنا انك انت لا تتعجب، واياك، ودي نقطه مهمه، ان تتهم القران. مش معنى ان في ناس كتير ممكن تعرض عن القران تقول ايه ده؟ طب ما جايز ممكن واحد بقى الشيطان مشكله في القران، طب ما ممكن الواحد يبدا يبحث عن ايات اخرى. لا، فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون، مفيش بعد القران. ده الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، في ناس قالت ايه؟ طب ازاي لا يؤمنون وفي ناس امنت؟ فهنا بدا وبيهتم بقى من اللقطات اللي زي دي ابن عطيه، لان هو بيحارب مثل هذه الامور. يقول لك هو قطعا التعميم لا يراد، لان الواقع اثبت، ده مش نص كلامه يعني، الواقع اثبت ان في ناس امنت، فبالتالي هنا لازم يتدخل المفسر ويرجع للاثار ويبحث. هل المقصود قاده اليهود او قاده الاحزاب اللي هم الكفار الذين ماتوا على الكفر او سيموتون؟ وهذا في علم الله، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في هناك اناس انا اعلمهم من قاده الكفار او من قاده اليهود سيصرون على الكفر الى ان يموتوا. ولا المقصود يبقى هنحدد طائفة بأعينها ولا ركز معايا، ولا هنحدد طائفة بأوصافها؟ يعني اللي هيجتمع في ده الوصف ده هو اللي لن يؤمن، ولا في أسماء معينة لن تؤمن؟ فالعلماء ده مسارين، مسار إن في طائفة معينة بأسمائها، إن فلان وفلان وفلان قادة اليهود بفلان وقادة من الكفار فلان لن يؤمنوا، فبالتالي ما تشغلش بالك بيهم. أم طائفة بأوصافها، إن في أوصاف معينة، يعني أنا لما واحد يروح يعمل في الدعوة ويكلم ناس يقول له مش عايز أسمع، اللي هو أنا بسميه في انتشار أنواع الإلحاد، يقول لك في إلحاد مثلا بعض ما إلحاد بسبب الشبهات أو إلحاد نفسي بسبب أقدار، في إلحاد وبدأت أشوفه بينتشر الفترة الأخيرة، إلحاد اللامبالاة. يعني هو مش قرأ شبهة أو سمع شبهة أثرت فيه، ولا حصل له موقف قدري أثر فيه نفسيا فجعله يتهم الله تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول، لا، ده في إلحاد ثالث بدأ إن هو مش عايز أصلا. يعني ألاقي بس عن بعض الناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يرحم الآباء، لأن ربنا يحفظنا جميعا، اللي يبتلى بالأمر ده بيبقى صعب. ألاقي أب مثلا يتصل بيه يقول لي عايزك تكلم ابني، ابني بيسأل أسئلة غريبة وكذا وعايزك تقعد معاه. فأقول له طب يعني يفضل إن هو اللي يسأل، يعني خليه يكلمني. يقول مش عايز تتكلم عن، مش عايز اسمع، وانا سالتك وانا طلبت منك حاجه، طب انت ايه اللي مفيش، طب في شو، مش عايز، هو خلاص قفل تماما. لان بقول الله سبحانه وتعالى بل يريد الانسان ليفجر. عارف في ناس، وده بعض الشباب اللي سافر بره، بعض زمايلي اللي بره في اوروبا مثلا او امريكا، يقول لي هو بعض اللي معايا في الشغل هو مش شاغل باله مساله الدين، يعني بتساله مثلا طب انت نصراني ولا يهودي ولا ملحد، هو اصلا الخانه دي لا يفكر فيها، القضيه مش شغلاه. يعني مش مثلا لا انا النصرانيه مش عجباني هتجه لكذا، او انا الالحاد لسه عندي مش واصل فيه لمرحله عاليه في الالحاد، خليني مثلا في مرحله اللا ادريه، هو اصلا لا يفكر في هذه القضيه. فبالتالي انت لما تشوف واحد زي كده هتضيع وقتك معاه ليه؟ يعني هتضيع وقتك معاه، هو بالفعل ساعتها سواء عليهم انذرتهم او لم تنذرهم لا يؤمنون. لذلك بعض العلماء، لان واحد ياخد الايه دي يقول لك ايه؟ طب ما ده كده الداعيه يعرف منين؟ ده هيقلل من جهد الداعيه. لا، هو هنا مش هيقلل من جهد الداعيه، لان اول رد ان بعض العلماء قال قال الله سبحانه وتعالى سواء عليهم مش عليك، يعني انت جهدك مستمر، ده الرد الاول. الرد الثاني ان هو هيقنن جهد الداعيه ويجعل فيه اولويات في جهد الداعيه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره عبسه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انت لماذا تنشغل بهؤلاء وتترك هذا المقبل، لماذا تنشغل بالمعرض وتترك المقبل، فانت عنه تلهى كيف، وكلمت على اللفظ دي تحديدا في السوره. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعيد الاولويات للداعيه لحامل الرساله الى من يقدمون. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم، يبقى ده واحد مش عايز يسمع الانذار. المنافق زي ما نشوف ايه، يعني ربنا وصلنا بالسلامه بقى لمساله المثل، هل هو ابصر يعني سمع الانذار وابصر النور وبدا يتلمس المنارات الاسلام ثم اعرض بعد ان راى؟ الكافر لا، مش عايز يشوف اصلا. سواء عليهم انذرتهم او تنذرهم لا يؤمنون. الاعراض نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. لما تاتي الانسان الايه تلو الايه تلو الايه ويعرض ثم يعرض ثم يعرض، تاتي العقوبه والعياذ بالله، نوليه ما تولى. انت عايز طريق النار، انت عايز تعرض عن الايات، وماله نيسره للعسر، ييسر والعياذ بالله في طريق المعاصي والكفر الى ان يدخل جهنم والعياذ بالله. خلاص هو مش عايز الطريق ده، فتاتي العقوبه من الله سبحانه وتعالى. ختم الله عقوبه وسبب، عشان يعني عقوبه من اعراضه وسبب انه بعد ذلك لن يؤمن. ختم الله كل المنافذ، تعقل الامور، دخول الايات القرانيه الى سمعه ورؤيه الايات الكونيه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والعياذ بالله. عقوبه مؤلمه، عقوبه شديده، القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، خلاص كل منافذ استقبال الدين اغلقت، ولهم عذاب عظيم في الاخره بسبب جريمه الكفر، لانها جريمه عظيمه. هنيجي مع المؤمنين، مع المنافقين أليم، لأن هو كان بيراوغ فيحتاج إلى عذاب مؤلم. جريمة الكفر جريمة عظيمة، جه معاها عذاب عظيم، وبيحدث تنوع في مثل هذه الأمور. لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا أحيانا في خضم الحياة، وخصوصا اللي بيسافر وبيحتك بكفار كتير، بتصغر عنده جريمة الكفر، مش شايفها كبيرة. يعني يقول لك إيه، معقول واحد قعد يخدم البشرية ويخترع لهم النظارة والتاب وكده، وفي الآخر تقولوا ويخش نار؟ لأن يعني أنت مش معظم قضية الكفر أصلا، يعني أنت مش مستوعب لماذا قامت السماوات والأرض، مش مستوعب أصل وجودنا في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عدم يعني العاقل اللي بيرى بهذه الرؤية بيتعجب من استنكارك أصلا. يعني أنت جاي بشبهة تقول لك إزاي واحد يكون طيب وكافر وتقوله في الاخر انه يخش النار؟ المؤمن المتشبع بهذه المعاني القرانيه ومعنى التوحيد هو بيوصلك كده باستغراب، اتحقر من جريمه الكفر؟ يعني قضيه التوحيد عندك ضعيفه لهذه الدرجه؟ زي بقول لها المثل الاعلى، لما يكون مثلا ابن طيب مع الجيران ولما يشوف قطه في الشارع يغطي يجيب لها لبن ويروح يشتري لها لانشون ويجيب لها حاجات مش عارف ايه، وبعدين يروح يضرب ابوه وامه مثلا. فالناس بتقول له يعني ده ابوك، ده بر الوالدين اهم من كل الحاجات اللي تتحرق القطه. مش قصدي تتحرق القطه عشان بتوع الحيوان ما يعملناش مشكله، اقصد يعني انت سايب الاولويات ورايح تقول له انا ده انسان كويس. ليه انسان كويس؟ والله لانه احنا شفناه بيسقي القطه لبن. طب وابوه وامه الذين كانوا السبب في ايجاده يضربهم ويتعامل معهم بهذا الاعراض وهذا العقوق؟ هو هنا واحد عنده خلل في الاولويات. فاللي مش معظم قضيه بر الوالدين يقول لك ماله، مش مشكله، بس اهم حاجه ان هو يعني بيسقي القطط في الشارع، مش مشكله، مش مشكله. بوم ولله المثل الاعلى. فالذي لا يعظم قضيه التوحيد بيرى جريمه الكفر بالنسبه له بسيطه، ولهم عذاب عظيم. البدايه عن فريق المنافقين الطائفه الثالثه بدايه عجيبه وبدايه مختلفه عن بقيه السور. سورة البقرة استحضار ان احنا مجتمع، مجموعة مؤمنة تتكون، هاجرت من مكة الى المدينة، وبيحصل، ركزوا معايا هنا بقى، بيحصل اشتباك مع المجتمع الجديد. يعني مش كانوا يا جماعة اليهود لابسين اصفر مثلا والمؤمنين لابسين احمر والمنافقين مثلا لابسين اخضر، يعني ما كانوش كده. فايه فعارفين، لا في هنا حاله من الاشتباك المجتمعي. في مكه كان في تميز واضح، يعني كان في تميز واضح، كفار معرضين بيعذبوا المؤمنين، قله المؤمنه. حصل انتقال لمجتمع المدينه، بدا المؤمنين بيزدادوا بيزدادوا بينتشر وبيحصل قوه، وده يسلم وتلاقي جزء من العيله بيسلم والباقي يعرض، وده ما يرضاش يسلم، وبعد كده بقيه القوم القبيله تسلم. فبيحصل اختراق للمجتمع، فحصل حاله من الاشتباك المجتمعي. في طائفه بقى من وسط هذا الاشتباك مش مع اليهود ولا مع الكفار، لا ده في الداخل وسط المسلمين. فبدايه الايه ومن الناس. بعض المفسرين قال الناس، وانا مش مع القول ده بس قلت اقوله لكم، بتعود على كلمه ان الذين كفروا، يعني عايز يقول ومن هؤلاء الكفار ولكن يستخفون بكفرهم من يقول امن، فخلى الناس بتعود على الكفار. والاوفق والله اعلى واعلم قضيه ان من عموم الناس اللي في المجتمع الجديد في طائفه، والغريب ان سوره البقره هنا ما سمتهمش، يعني احنا هنتكلم على المنافقين وكل الناس بيتكلموا في سوره البقره عن قضيه النفاق، هو اسم النفاق لم يذكر اصلا. هتيجي تبص كده مفيش مثلا اذا جاءك المنافقون، مفيش، يعني زي سوره المنافقون ده واضحه، لكن هنا مفيش منافقون، مفيش نفاق، اللفظ مش موجود. فهنا بنتعرف على اوصاف جديده اول مره نقابلها. انا عايزك تتخيل معايا كده المسلم، المسلم كان في مكه، يعني استحضار المشهد بيساعدك في فهم السوره. المسلم كان في مكه مثلا، يقف يصلي يلاقي واحد بيضربه، يلاقي واحد بيحط عليه سلى الجزور، يلاقي واحد بيعذبه، يلاقي واحد معرض، يلاقي واحد بيجمع الاموال عشان يحاصرك في الشعب. خلاص في الصنف الثاني يلاقي مؤمن بيصلي معاه واقف في جنبه وبيدفع عن هذا الدين وبينصر هذا الدين وبيطيع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص راح المدينه لقى صنف اليهود اهل كتاب في قمه الخبث، فدول طائفه اتكلم عنهم بقى لسه كتير. وبعدين فجاه لقى واحد معاه في الصف المؤمن يقول له ايه، انا امنت يا عم، في انا حد جه جنبك وانا قلت لك حاجه، امنا بالله وباليوم الاخر. ايوه انا مش محتاج تقول لي، ما هو الاعمال بتظهر الانسان، يعني في كفار كانوا بيعذبونا وفي يهود بيعرضونا، انت فجاه لو واحد جاي يقول له ايه، ودايما صيغه المضارع ومن الناس من يقول، اول وصف للمنافقين انه ضمن الناس ويتكلم، اول وصف انه يعني مستخفي ضمن الناس ثم يظهر الكلام، دي وظيفته. يعني ولتعرفنهم في لحن القول ويعجبك لفظه، يعني هو اصلا وظيفته الكلام، لان المؤمنين لما هنكمل بقيه الصفحه هيستغربوا، هو انت ازاي مؤمن يا ابني وبتعمل كده، يا ابني لا تفسده في الارض، يا ابني اللي انت بتعمله ده افساد. فالمؤمن اصلا لذلك بعد شويه المؤمن يقول له ايه، ما تؤمن، خليك بقى امن ايمان عدل بقى زي بقيه الناس. ايه الايمان العجيب بتاعك؟ امنوا كما امن انا، ايه الايمان العجيب ده بتاعك؟ فهو وظيفته اصلا الكلام، اعماله لا تتوافق مع كلامه، فهو وظيفته اتقان الكلام. ومن الناس ضمن الناس، كتير مفسرين هنا والمهتمين بقضيه اللغه يعني قاعد يأصل كلمه الناس جت منين، هنا اصلها اناس، وهل هي اصلها من النوس الحركه، ولا اصلها من النسيان، ولا اصلها من الشعور والقرب والاناث، يعني ايا كان. ومن الناس من يقول، يبقى اول وصف مستخفي ثم يقول، بيقول ايه؟ امنا بالله وباليوم الاخر. ده واحد بدأ يفهم ان الايمان بيقوم على اركان رئيسيه، منها الايمان بالله وباليوم الاخر. ده واحد بدأ يفهم تفاصيل الايمان، وبدأ يفهم ان لما واحد عايز يكون مستقر بداخله الايمان لابد ان يتقن الايمان بالله وباليوم الاخر. وتكرار الباء امنا بالله، مش خد بالك، مش امنا بالله واليوم الاخر، هي تنفع لغه، امنا بالله وباليوم الاخر، كل ايمان على حده، يعني انا في معرفه الله جامد، وفي اليوم الاخر كمان 100%، امنا بالله وباليوم الاخر، فاهم عقيده اللي بدات بيها السوره، اللي بدات الكلام عن الله وعن اليوم الاخر، هو فاهم الايمان لانه دخل وسط المؤمنين وبدا يستعرض قضيه الايمان. ده كان شيء غريب على المؤمن، انه يقابل طائفه تتكلم عن الايمان. هو المؤمنين متعودين ان الايمان بيشوفوه بالافعال، يعني انا عشان اعرف ان ده مؤمن انا كنت بشوفه في الصلاه، اشوفه في الجهاد، اشوفه في الصف المؤمن، اشوفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اشوف اعمال، اشوف الولاء والبراء، اشوف علاقاته واعماله، هي خلاص بتبين الايمان، قضيه مش كلام. بالعكس
ده المسلم كان في مكة ممكن يشوف واحد يتكلم بكلمة الكفر تقية من كثر التعذيب، ثم هو يفعل أفعال الإيمان بعد ذلك. يعني المؤمن فاهم يعني ايه تصور، مش محتاج انك لما تقابلني تقول لي انا مؤمن، انا كلمتك وانا يعني، فتخيل اول لقاء يقول له انا مؤمن، فهو اصلا يشعر بالريبة بداخله، يعني كاد المريب ان هو يظهر نفسه خلاص، يقول انا مؤمن. طب هو حد قال لك حاجة؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. هنجد القرآن لما قعدت أقرأ، وده مبحث فقهي طويل يعني مش هنتكلم عنه، كيف أظن كان في كتاب قابلني في دار ابن الجوزي بس مش فاكر يعني نص الاسم، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، أظن هو بنفس المعنى يعني، أو ده نفس الاسم، لأن ده مسألة طولوا فيها في الفقه. طب النبي صلى الله عليه وسلم، طب هو النبي لما موتهمش هل الزنديق لا يقتل؟ طب والإمام مالك له رأي هنا، الخلاصة يعني. فكانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يظهر لهم التسامح ويأخذ منهم ظاهر الكلام. العجيب إن القرآن كان لا يتسامح، يعني صياط القرآن في فتحهم مؤلمة جدا. يعني لما هنشوف إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الصفحة ديت والمثل ده، القرآن عمل لهم قعدهم كده وعمل لهم تشريح نفسي فضحهم. وهنشوف إزاي إن بعد كده إن شاء الله إن ربنا أحيانا يعني ازاي المنافق بعد كده يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره، ده المنافق بقى مرعوب، بقى بتنزل السوره بتفضحه، فبقى خايف بعد كده، خايف يخفي في صدره شيء يتفضح، ده كل ما يخبي حاجه يتفضح خلاص زي ما في سوره التوبه. طيب القران كان بيعمل حاجه ظاهرها اشبه بان هي مختلفه مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يسيبهم يجوا ويقعدوا وسط المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم واحيانا وبين يسالوا الله كان، وايه صييد كان يقعد، وده كان مشهور يعني ان ابن ابي كان صييد في المجالس، لدرجه ان كان في مره بقى كان يقعد متعود كده في مجلس، يقعد في صدر المجلس، وانت رسولنا وهذا صديقنا، يقعد صييد كده. فبعد غزوه احد بعد ما رجع بتلت الجيش، فالنبي قام يتكلم، فقام برضه شوف ناس يعني ما فيش وشها ميه يعني، فانت رسولنا وهذا، فواحد واحد شدهم قال له عم اقعد بقى انت لسه بتتكلم، فضحتنا بقى اقعد انت بتقول ايه، فأخزاك الله اجلس، فغضب وترك المجلس. هو متعود اصلا على مساله الكلام. فنجد ان مثلا كان بيظهر هذا التسامح والقران تنزل عليه الصياط. انا فعلا يعني تخيل انت بتجيبه للمجلس وبعدين يتضرب بالقران، يجي يحضر صلاه الجمعه، ما عشان ما يبقاش من المنافقين يحاول يحضر صلاه الجمعه، والنبي يقرا عليهم سوره المنافقون في الركعه الثانيه، زي ما في بعض الروايات انه يقرا في الركعه الثانيه سوره المنافقون. تخيل هذا الحصار اللي بيقوم به القران، فعلا بتحاول تستحضر لما يكون واحد منافق قاعد بيسمع الايات اللي بتفضحه دي، يعني ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، ده انا قلت كده امبارح، تخيل منافق ده انا لما قابلتهم جايين عليا كده قمت سلمت قلت لهم والله يا جماعه انا مؤمن ومش عارف ايه، وامبارح لما قالوا لي ايه المواقف الغريبه اللي انت بتعملها مع اليهود دي، قلت له والله انما نحن مصلحون. فتخيل لما ده هو يقعد فبيحس انه اتفضح. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فتشوف تعامل القرآن مع كل كلمة هيقولوها لن يتسامح معهم القرآن. يعني مش مثلا القرآن سرد لنا أقوالهم، لا لا، القرآن كان يقول الكلام ويعقب، يقول الكلام ويعقب في كل مرة. وما هم بمؤمنين حتى لا يختلط هذا الإيمان على المؤمنين. القرآن يا جماعة لم يتسامح مع قضية اللعب بالمصطلحات، مصطلح الإيمان ومصطلح الصلاح والفساد ومصطلح الولاء والبراء لم يتعامل القرآن معها بأن هو يتركها تذوب بين المنافقين، لا كان واضح هذا ليس إيمانا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. فلما قالوا آمنا بالله الآخر هم قالوها بصيغة الجملة الفعلية، القرآن نفاها عنهم بالجملة الإسمية، وما هم بمؤمنين لم يقتربوا أصلا من الإيمان، مش إيمانهم في دخل، وما هم بي وما هم مؤمنون، لا وما هم بمؤمنين. الباء دي زي كان الدكتور محمد الخضري كان قال من اهم معانيها معنى الالصاق، كتاب من اسرار حروف الجر في القران، قال من اهم معانيها معنى الالصاق، اي لم يقاربوا ويلتصقوا اصلا بالايمان اساسا، لم يقاربوا وما هم بمؤمنين. طيب يبقى اذا القران كان حريص ان في مجتمع متداخل، في مجتمع مشتبك، القرآن عايز يفك الاشتباك ده. طب بس هيفكه ازاي؟ ما ينفعش ينزل القرآن يقول اسماء المنافقين كذا وكذا وكذا وكذا، ياخدوا جنب ويقعدوا في خيمة واحدة، ما ينفعش، لانه خلاص بيظهر الايمان. طب لو القرآن عمل كده، طب وبعد كده؟ طب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن كان بيحرص على ذكر أوصاف، مش ذكر أسماء المنافقين. القرآن كان يحرص على ذكر أوصاف، يعني القرآن ممتد إلى قيام الساعة، أوصاف المنافقين وليس أسماء المنافقين. بعض العلماء قال، أظن كان معشور نقله كمان عن الزمخشري، مش فاكر يعني جابها عن الزمخشري، لا، قال إن هم ما قالوش آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من شدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا وجدت في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. فهل لما ازدادت قوة المؤمنين اضطروا ان هم يزودوا في الايمان كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو احنا هنطرد كلام ابن عاشور ان فعلا لم يستطيعوا ان يتكلموا من شدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش امنا بالله وبالنبي وباليوم الاخر. فلما ازداد قوة المؤمنين، وهنجد كده يعني ده عايز بحث، ومن الابحاث الجميلة في مسألة النفاق في القرآن ظاهرة النفاق لحبناك الميداني، كتاب اسمه المنافقون في القرآن الكريم، واحد اسمه الحميدي، أظن عبد الله أو عبد العزيز، فاكر الحميدي، كتاب جميل جدا. وكتاب يعني هو مش يعني ما حسيت يعني في معاني لطيفة جدا، لكن كان مش كل الكتاب يعني، لكن في معاني لطيفة، كان اسمه انهيار الإنسان. وفي محاضرة كنت جمعت فيها معظم في الكتب اللي هو كيف نعرف المنافقون، أي كيف أو كيف نتعلم أو متى يتكلم المنافقون بالمعنى ده. طيب هو ليه بيقول يعني لما بيقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إحنا عايزين نمشي بقى مع سياق الآيات، هو شاف المؤمن قال آمنا باليوم الآخر، إيه اللي بعدها؟ يخادعون الله والذين آمنوا. يعني هو بيعمل أنت بتخادع، يعني أنت لما قمت وأول ما شفت مجموعة مؤمنة جاية عليك قلت آمنا باليوم الآخر، أنت تخادع. العجيب يخادعون الله والذين آمنوا. طب مش يخادعون الذين آمنوا، يعني كلمة الله وقفت المفسرين وخلت بعض المفسرين يؤولها، يقول لا أصل الله هنا كأنها زائدة، يعني والأصل أنهم يخادعون الذين آمنوا، ولكن لأن الله يدافع عن المؤمنين فجاءت هكذا. وبعضهم قال يتوهم، وفعل يخادع يفاعل لكنه لم يخدع، يظن أنه سيفعل ذلك، لذلك عندنا في قراءتنا وما يخدعون. في معنى والله أعلم وأعلم، يعني عارف لما أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني هو إيه اللي بيعمل؟ أقول لكم حتى نسقط على واقعنا إحنا بعيدا حتى عن المنافقين، أحيانا واحد يعمل معصية، يسرق مثلا أو يعمل حاجة حرام، وممكن يكون مؤمن عادي وبلد وداعية، ويعمل مثلا والعياذ بالله يقع في شهوة مثلا مع النساء أو في الأموال أو أي شيء، وبعدين يحس إن الحياة ماشية كويس جدا، مفيش مثلا بلاء نزل أو محصلش فضيحة، يوم عامل ايه؟ يوم مكمل، فيقول ايه جواه؟ عدت. هو مش ما يقصدش المعنى الحرفي العقدي الذهني انه قدر يخدع ربنا، هو بالنسبه له سلوكيا الموضوع عدى. فهو احيانا الانسان، وده نقطه مهمه جدا، بيحصل انفصال بين المعنى الذهني اللي جواه والعقدي والسلوكي. هو سلوكيا يخادع الله المنافق، يعني لذلك من كتر افعاله السلوكيه يخادع الله ياتي يوم القيامه. ما انا كنت بقول انا مؤمن، اول ما اشوف ربنا اقول والله كنا مؤمنين، يحلفون له كما يحلفون لكم، فزي ما عدت هتعدي وهخش الجنه وخلاص. بتصور ايه؟ وده بيحصل عندنا، يعني ربنا احفظنا. كنت اديت درس في المعنى ده بالظبط، اللي هو ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ان احنا حياتنا تلاقي نعم وعطاءات، اتكلم على الملتزمين كمان، وبعدين يعمل معصية كبيرة ومش مش مش بيحاول يتوب منها، مش بتكلم على المعنى ده وبيقوم ويقع، لا، مطنشها ومستمرئها خلاص. ومن كتر التطنيش واستمراره في الـ في الـ في الـ في الوضع ده، يوم ايه اللي يحصل؟ متصور، هو في الاول متصور، زي بعض الاثار الاسرائيلية اللي وردت في مسألة اصحاب السبت، انه لما كال السمك في الاول بعض الاثار انتظر ان في عقاب هيحصل، ما حصلش عقاب، اما كل السمك الثانيه ما حصلش عقاب، ايه ده عدت، قام كله لغايه لما ايه حصل عقاب. بعض اهل الدين كده يعمل معصيه، ان اسال الله السلامه والعافيه، يقع في معصيه كبيره، يعمل مصيبه يخشى ان يطلع الناس عليه، وزي ما بكرر كلنا اصحاب معاصي، لكن هو مش بيفكر يتوب منها ولا شاغل باله. فكان اول لما عملها كان خايف، يقول لك ايه، انا ربنا يستر هتفضح، لو الموضوع كده هتبقى مصيبة. شوية مع الوقت يستمر الوضع، يتصور ان الموضوع عدى، ما عادش حتى في السجود بتيجي خاطرة يا رب ساعدني ان انا اتوب منها، ما عادش بيجي في ذهن الموضوع، هو سلوكيا متصور ان عدت على ربنا. ذهنيا لو سألته يقول لا طبعا ربنا مطلع على كل شيء وربنا قادر يعذبني، بتكلم سلوكيا. ده والله اعلى واعلم احد التوجيهات اللي ممكن تكون للآية ديت، يخادعون الله والذين امنوا. هو من كتر ما عملها اللي هو الآية بتاعت المجادلة اللي هي ان هتيجي ان شاء الله دلوقتي، ان هو ايه متصور ان هو ربنا مش مطلع على في نفسه، وان هم لا يظهرون ما في انفسهم، لولا يعذبنا الله بما نقول. هو بما ان انا قلتها وعدت وربنا ما عذبنيش خلاص يبقى هي ايه عدت. هو احيانا بيتعامل كده مع ربنا، يخادعون الله والذين امنوا. طب والنتيجه؟ لاننا سفه، ولذلك هم سفهاء فعلا. وما يخدعون الا انفسهم. سواء انا طبعا انا بيهمني بما ان احنا بنحاول الشرح يكون في ماده تربويه، مش الغرض بس ان احنا نقعد نشتم في المنافقين، يعني زي ما الاثار الموجوده حتى مع بني اسرائيل بئست الاخوه ان كانت السيئه لهم والحلوه لكم، يعني مش هينفع عيب بني اسرائيل كل ما تيجي ايه نقراها على المؤمنين يقول لك لا لا دي في بني اسرائيل، وتيجي تقرا ايه ثانيه يقول لك لا اصل دي في كفار قريش، فماذا بقي لكم من القران اذا؟ ما يعني مش بنقول ان ايات المنافق يبقى انت منافق نفاق اكبر، وان كان هؤلاء كانوا منافقين نفاق اكبر، مش ده المقصد. المقصد لما نقرا هذه الايات ان نحترز من هذه الصفات، لان النفاق شعب والايمان شعب وكذلك الكفر، فالانسان يبتعد عن هذه الشعب. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. عاقبه هذا الخداع وبال هذا الخداع يعود عليهم. ليه؟ لان هو اكثر الناس والعياذ بالله يعني هو استفاد في الدنيا وحاسس انه نجح انه يخدع الفريق ده والفريق ده ويروح الفريق ده، هنتكلم شويه دلوقتي عن النفاق، وقدر يخدع الفريق ده ويلاعب الفريق ده، فهو متصور ان هو نجح، لكن هو في الحقيقه هو والعياذ بالله في الدرك الاسفل. يعني من المعاني اللي انا قعدت افكر فيها وكثير من العلماء يتكلم فيها، ليه المنافقين في الدرك الاسفل؟ يعني ليه المنافقين والعياذ بالله المنافقين دول كانوا خد بالك في منافقين صاموا وصلوا وجهدوا، يعني خد بالك. ذلك الطبري لما جه في ايه يجعلون اصابعهم في اذانهم، ووجد بعض الاثار عن قتاده وابن جريج بتقول ان هم كانوا جبناء وكانوا يحسبون كل صيحه عليهم، فالطبري قال لا ده مش ده المعنى، ده كان منهم من المقاتلين الكبار. قال لا ده مش المعنى، ده معنى تاني. فكان منهم بيقاتل ويخرج في القتال والعياذ بالله، ثم هو يوم القيامه والعياذ بالله يكون في درك اسفل. ليه؟ فوالله اعلم من المعاني، في معاني كتير، لانهم اشد الناس فسادا ولهم اكثر الناس يعني افسدوا في الدين. ومن المعاني والله اعلم واعلم قد تكون يعني خطا قد تكون صحيحه، ان هم حاولوا كل ده عشان يحاولوا يختبئوا داخل المجتمع المسلم، فيجي يوم القيامه يكونوا في ابعد نقطه عن المجتمع المسلم، ابعد نقطه، يكونوا والعياذ بالله في الدرك الاسفل، في ابعد نقطه عن اهل الايمان. شوف العقاب يوم القيامه. فبالتالي فعلا وما يخدعون الا انفسهم، واحد حياته بصيغه المضارع يخادع، يعني واحد هي دي حياته، يخادعون الله والذين امنوا بصيغه المضارع، يعني دي طبيعه حياته. يعني ايه الطمانينه اللي في الحياه دي؟ يعني يقعد وسط المجتمع المؤمن، انا هعمل الحركه دي، طب انا مش هقول الكلمه دي، يروح هم فهموني، طب انا ما خدتش بالي، طب انا مش هصلي الفجر والعشاء لحسن يعرفوا ده انا سمعت حديث ان دي من علامات النفاق، طب هضطر اروح بقى. تخيل يروح لليهود، اليهود يقول له انت مالك كده كنت مزود في الايمان، يعني انت بقيت مؤمن ولا؟ يقول له والله وانا معكم، والله انا كنت بستهزئ. تخيل واحد دي طبيعه حياته، يعني المنافق يعني بالمره نقولها بسرعه كده، نفق اصلا اللي هي جايه من الحيوان اللي هو اليربوع، له بيعمل نفق وله فتحتين، بيخبي واحده يحط عليها تراب ويطلع راسه من واحده، اتكشف فاللي عايز يمسكه فيطلع جري يقوم خابط دي براسه وطالع جري. فهو المنافق عايش في هذا النفق المظلم وله فتحتين في ارض، في كذا ارض مختلفه. فهو كذلك المنافق عايز يسيب خيط، طب ما ياخد قرار ويحارب الدين. يعني انت دلوقتي انت مؤمن؟ لا. عاجبك الدين ده؟ لو افترضنا انه هيجاوب بالحقيقه الداخليه، يعني عاجبك هذا الدين؟ لا مش عاجبني الدين ده تماما. والله بص هو الدين ده احيانا بيبقى كويس، عشان برضه ابقى انا يعني ايه، طالما انت بتسالني على اللي جوايا، يعني ودين ده احيانا بيكسب واحيانا بيغنم واحيانا بينتصر. يعني الدين ده كويس؟ لا استنى، ده اتغلب في واحد. لا لا، الدين ده مش كويس. طب انت هتبقى مع المؤمنين ولا مع الكفار؟ ما تسيبني في النص يعني، خليني يبقى معايا تيشرت من فانيلة الكفار وتيشرت المؤمنين، لو الكفار كسبوا اكسب البس تيشرت فانيلة الكفار وهشجع الكفار، المؤمنين كسبوا البس تيشرت المؤمنين وهشجع المؤمنين. هو مش عايز ياخد قرار واضح بانتماء واضح لمبدأ ويدافع عنه، مش عايز يعمل كده. دي المشكلة الأساسية، إن هو عايش في الخداع لا يستطيع. لذلك من المعاني العجيبة اللي سمعتها في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي بيتحرى الكذب فيكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، مش فاكر كان شيخ الشنقيطي ولا مين بيقول، لا يستطيع أن يقول الصدق. يعني بقى حاجة مش محتاجة دي، إنه يكذب وتلاقيه بيكذب والعياذ بالله، حتى اللي تلاقيه بيبيع وبيحلف كذب اتعود انه يكذب، فتلاقي واحد يقول له بكام دي، هو يسال بقى هو هيشتري، والله العظيم واقف عليك كده. هو حد قال لك تكذب؟ طب اجل يا اخي، اجل الكذب لوقته يعني. يعني لكن هو خلاص بقى اصبح لا يستطيع والعياذ بالله. بعض، وده مهم جدا الخلق ده ان التجار يعني يبتعدوا عنه، بعض التجار لا يستطيع ان هو يبقى واضح، ما عادش بيعرف يتكلم بوضوح زي بقيه الناس، بقى لازم كل شيء فيه مراوغه، فاصبح والعياذ بالله المنافق حياته كلها خداع. طيب هذا الخداع، التاني السياق بيقول آمنا، بيعمل كده عشان بيخادع الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وبرضو كلمة الله أن الله لن يترك المؤمنين وأن الله سيدافع عن الذين آمنوا زي ما نشوف في الآيات. ليه عملوا كده؟ يعني ليه قالوا آمنا؟ عشان بيخدعوا. طب ليه بيخدعوا؟ شوف القرآن لما بيسدد لك الرمية في أصل المشكلة، في قلوبهم مرض. يعني لما تيجي تقرأ الآيات يا جماعة، كل آية بتسلم اللي بعدها، يعني عيش كده السياق. الكفار خلاص ختم الله، وبعدين ومن الناس من يقول، ليه بيعملوا كده؟ يخدعوا. شوف بداية الآية، في قلوبهم مرض، هي دي المشكلة. المرض ده لو اتحل، يعني لو انت استطعت انك انت تعالج هذا المرض، خلاص انت حليت مشكلته خلاص. فهي دي المشكلة الأساسية، ان عندهم مشكلة في القلب، والمشكلة دي مرض في القلب. هنا خطورة، لذلك تجد كتير من العلماء يتكلم على أمراض القلوب وأدوية القلوب ويفردوا فيها التصانيف دي، مهمة جدا لأن الأمر ليس سهلا. في قلوبهم مرض، ايه المرض اللي في قلوبهم خلاهم يعملوا كده؟ انا كتبت، اكتب كده وانت بتبحث في القرآن، في قلوبهم مرض، اكتب الموضوع ده وشوف، هتجد ان هي جت مع حاجات كتير جدا في القرآن. مره تلاقيها مع، يعني تيجي تشوفها كده، يعني انا جمع يعني عملت، اكتب كده معايا وانت بتبحث، اكتب كده في قلوبهم مرض، تلاقي جت في سورة البقرة في المراوغة، وتلاقيها جت مع قضية الولاء والبراء في المائدة، وتلاقيها جت في الأنفال مع الخوف لما لقوا القوة الأسباب مع الكفار، وتلاقيها جت مع التوبة مع سماع القرآن والإعراض عنه، وتلاقيها جت مع سماع القرآن وإنه بيقع في قلبه شبهات سورة الحج، وتلاقيها جت سورة النور مع مسألة الشهوات، وتلاقيها جت سورة الأحزاب مع الخوف من تجمع اليهود، يعني شوف، وفي سورة محمد وغيرها. فتجد ان مساله المرض، ليه انا بقول كده؟ لان العلماء اتكلموا عن المرض، بعضهم قال، وده الاغلب، اغلب الاثار انه الشك، ودي بصراحه كلمه مسدده من الصحابه، يعني وكذلك يفعلون فعلا. يعني لما تشوف كلمه شك مع كلمه لا ريب فيه، هي دي المشكله. القران ناس امنت بيه بدون ريب فاصبحوا مؤمنين، وناس مرضوش يسمعوه واعرضوا عنه فاصبحوا كفار، وفي ناس مش يجي القرآن يخش يلاقي مثلا إيه؟ ان الله سبحانه وتعالى سيعطيكم من الدنيا ان اقبلتم عليه، فيسيبها تخش، وهناك تكاليف لابد ان تفعلوها، لا لا مش عايز دي، وانكم مش عارف تنتصروا، هتدخل دي، هو مش راضي يفتح قلبه ان القرآن كله يخش. لذلك كتير من العلماء زي ما ابن عطيه نقل ان جمهور المفسرين قال ان الامثال دي وخصوصا المثل الثاني، قال ده طريقه تعاملهم مع القران، يعني القران نازل بالنسبه للمؤمنين مطر صافي غيث طيب بالنسبة للمنافق، هو ازاي شايف القرآن؟ المنافق شايف القرآن ازاي؟ شايفه مطر، الله ايه يقبل عليه؟ يلاقي ظلمات ورعد وبرق. المؤمن مش شايفه كده. يعني تخيل لو قسمنا، لو اما نيجي عند المثل برضه هنوضح اكتر. المؤمن شايفه صيب وغيث، بينزل الماء على الارض ويتطلع النباتات والزهور والثمار. المنافق مش قادر يشوفه كده، هو ده المرض. المرض نظارة مخليه مش عارف يشوف القرآن صح، مش عارف يشوف الإيمان، في قلوبه مرض، هذا الشك. أنا بقول لكم ليه كده؟ عشان ما تيجي تجمعها في القرآن تجدها جت مع الشك ومع الريبة وتعظيم الأسباب والخوف من تجمعات الأحزاب ومع الشهوة، فتجد إن في قضية الولاء والبراء، إن المرض ده يعني لو إحنا قلنا إن ده أصله الشك، بيتفرع عنه أشياء كثيرة في قلوبهم مرض. طب وبعدين؟ فزادهم الله مرضا. هو المريض يتعالج لأنه لم يطلب التداوي، لأنه لم يذهب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يلجأ إلى من بيده الدواء، ولكن اتجه إلى الكفار، اتجه إلى اليهود، اتجه إلى القادة، وإذا خلوا إلى شياطينهم لم يتجه إلى المؤمنين. لأن بعض المفسرين قال مثلهم كالذي استوقد نارا، لما راح للمؤمن وراح للنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا نورت، لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض زي قول المجاهد، لما أقبل إلى النبي حصلت الإضاءة، لما أعرض حصلت الظلمات، يوم يختاروا الظلمات خلاص. فزادهم الله مرضى. فزادهم الله مرضى حاجتين، قيل عقوبة، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وزادهم مرضا وشكا واضطرابا، عقوبة. وقيل زادهم مرضا بزيادة نزول الآيات فزادتهم رجسا إلى رجسهم، ونفس الآية في قلوبهم مرض. واستدل بها الطبري إن معنى فزادهم الله مرضا أي بزيادة الأحكام. يعني في غزوة بدر كان في مرض، لما حصلت غزوة أحد الأقدار دي إيه ده لا لا، فشكوا زيادة في الإسلام، ازداد شكهم بالأقدار وبالأحكام التي حدثت، لأن هو من الأول مش مسلم لهذا الدين. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. ليه؟ لأنه كذاب، لأنه مش عايز يكون واضح بما كانوا يكذبون. في قراءة يكذبون، والطبري مال يكذبون هنا عشان ماشي مع سياق الكذب، لأنه هو بيكذب. طيب يبقى ناس مخدعة، دي طبيعة حياتها. معلش انتوا هتطولوا معايا النهاردة بقى، استحملوا عشان ايه، منافقين مش هينفع نكروتهم، الناس دي ما ينفعش تتكلم. هتشوفهم كتير كتير، يعني انت ما هتشوفهم كتير جدا، برامج كتير قوي. المهم فهتجد ان لما بدأ هو واحد عايش في الخداع، وهذا الخداع سببه الرئيسي انه في قلبه مرض. لكن صعب جدا، عارف كان في مقولة مشهورة يقول لك صعب انك انت تخدع مش عارف بعض الناس بعض الوقت، مش هينفع كل الوقت، حاجة زي كده، ان انت مش هينفع تبقى مخدع على طول. فمستحيل مستحيل ان يقول كل كلام الايمان ويفعل كل افعال الايمان. طب ما كان امن احسن، ما كان امن. فالمؤمنون لما المؤمنين بيقول امنا بالله واليوم الاخر، وبعدين بيروح يوالي اليهود، يقول امنا بالله واليوم الاخر ويتبرع من اهل الايمان، يقول امنا بالله واليوم الاخر ويفسد في الارض بالمعاصي. فالمؤمنون راحوا لهم ايه ده؟ راحوا قالوا لهم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض. المؤمن فاهم مستوعب وظيفته الإصلاحية في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. المؤمن مستوعب ده وفاهم وعنده رؤية إيه اللي بيصلح الأرض وإيه اللي بيفسد في الأرض. يعني المؤمن عنده رؤية واضحة، فلما شاف أعمال معينة قال له إيه ده سنة. لذلك وإذا قيل، مين القائل؟ لماذا جاءت بهذه الصيغة لغير الفاعل؟ بعض المفسرين قال لأن دي كانت في الدوائر الخاصة من أقربائهم، لأن لو كان الأمر ده انتشر كان هيتفضحوا. أنا أظن والله أعلم نسبت لغير الفاعل، لأن دي طبيعة المجتمع المسلم أنه بينصح. يعني هنا القرآن مش مهم مين اللي نصح، لأن هذه طبيعة في المجتمع المسلم أن كله بينصح. يعني هو طبيعي يتواصل بالصبر ويتواصل بيتواصل بالصبر ويتواصل بالحق ويتواصل بالصبر، طبيعي أنه بينصح. فإذا قيل لهم أن المؤمن طبيعي جدا، لا واحد بيفعل أفعال فيها فساد، قال لا تفسدوا. إذا خد بالك، ومن الناس من يقول، أنا فاهم لغة العلماء عشان هترجع أن هنا اسم الموصول ويحتمل الجمع وينفع يعود عليه بصفة الجمع، أنا فاهم ده، لكن أقصد بدأ بمفرد، بدأوا يبقوا مجموعات زي استوقد وبعدين لا يرجعون. هتجد التفسير حلها لك لغويا، ليه جت مفرد وبعد كده جت جمع، تنفع لغه. لكن انا بتكلم بلاغيا، ان ممكن تعطينا اشاره، هو بيبدا فرد وبعد كده يتكون المجموعه، ده بدا يبقى في مجموعات مفسده. والمجموعات دي بترد نفس الرد، قالوا واذا قيل لهم لا تفسدوا، قالوا ايه ده، ده مجموعه بترد نفس الرد وعندها ردود وبتبعت الردود لبعض، وكل الردود بتتقال نفس الرد، تلاقي الرد تقول فلان بيقول نفس الرد وفلان بيقول نفس الرد، ايه ده، هو الرد ده متوزع عليهم ولا ايه؟ فتجد ان اصبحوا مجموعه. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا، هو الاول يعني الفساد خلل في الشيء، ان المفروض يتعمل فيه حاجه مش بيتعمل غيرها، بيتعمل ضدها لانه بيؤدي الى فسادها. العلماء قالوا غالب ما قيل في كلمه لا تفسدوا في الارض فساد معنوي. شوف الفهم المؤمن، يعني مش هو مثلا معدي، انا مش بقى يعني ايه ارجو ان انتوا، مش مثلا كان معدي فلقى المنافق بيرمي حاجه على الارض فقال له لا تفسدوا في الارض مثلا، هو ده المفروض ما يرميش حاجه على الارض، لكن اقصد المؤمن لما قال له لا تفسدوا، كلمه الفساد حينما اطلقت كان الذهاب الى المعنى المعنوي العظيم، لان يعني الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، وان كان الفساد في ايه الروم هنا قيل ان هو فساد مادي اصله فساد معنوي. فهنا المؤمن بيلحقه، عشان واحد يقول لي يعني احنا مش مطالبين باصلاح الارض، ما هو المؤمن فاهم ان هذا الفساد المعنوي سيؤدي الى فساد مادي في الارض والارض ستفسد. هو دلوقتي لما تسمع، لسه سامع النهارده كميه اخبار عن انتشار الشهوات في الغرب، ومش عارف انتشار الدعاره بالفتاه اللي عن مش عارف عمرها مش عارف 10 سنين و12 سنه، وانتشار مش عارف الخمر عند الشباب اللي عندهم ايه ده؟ ايه الفساد ده اللي في الارض؟ وده فساد اصبح ملموس، اصله فساد معنوي. فالمؤمن فاهم طبيعه هذه الحياه، فاهم الايه اللي احيانا الله سبحانه وتعالى اني جاعل في الارض خليفه، فقال له لا تفسد في الارض. فالاقوال كلها قيل الفساد الكفر، وقيل الولاء والبراء، وقيل التفريق بين المؤمنين، يروح الغيبه والنميمه بين المؤمنين. طيب قالوا ايه؟ مش يتكسف على ادمه بقى ويقول له ايه؟ يعني ما قدرش هنا المنافق يمثل، ما قدرش يقول له ايه طب الله المستعان والله الواحد يحاول، ما قدرش يعمل دي. قالوا انما نحن مصلحون. شوف الاجابه المنافقه يا جماعه شخصيه مش سهله، يعني في منافقين بيوصلوا درجات عاليه جدا وسط المؤمنين، يعني المنافق مش سهل. فالمنافق هنا بيقول رد مش هيطلع وحش، بيقول له انت مش فاهم الدين، انا هعرفك، انا مصلح، احنا ما بنعملش حاجه غلط، انما نحن مصلحون قصروا انفسهم على الصلاح. مش قصروا الصلاح على انفسهم، قصروا أنف... يعني انا ما بيطلعش مني الغلط، انا فاهم كويس جدا، انما نحن مصلحون، يعني هو قصر الموصوف، هو انا لا افعل الا الصلاح، عشان بعض الناس يعني تفهمها قصروا الصلاح عليهم، فبالتالي انه انتوا مش انتوا اللي ما بتعملوش، لا انا لا يخرج مني الا الصلاح، انما بصيغه القصر نحن مصلحون. طيب الرد ده ليه ردوا الرد ده؟ بعض العلماء قال بيكذبوا، هو عارف انه بيفسد بس بيكذب، خلاص يبقى ده احد الاقوال ان ده كذب منهم، بيكذبوا وبيجحدوا وبيحرفوا، فبالتالي اللي اختار القول ده كمل الايه، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ان الله سيفضح كذبه. ده اللي اختار معنى ان انما نحن مصلحون قالوها ايه؟ كذبا. طيب في ناس قالت لا ما قالوهاش كذبا، ده هو حصل عنده خلل في مفهوم الصلاح والفساد. لأن قيل من أشهر المعاني التي وردت في الآثار على الفساد والإصلاح والتصورهم عن الإصلاح إنه كان بيوالي اليهود وبعد كده يرجع المؤمنين، فالمؤمن لما لقاه رايح جاي رايح جاي قال له أنت كده بتفسد، ده فساد. قال له لا، إن أرادنا إلا إحسان، زي سورة النساء، إلا إحسانا وتوفيقا، أنا كده اللي بصلح، أنتوا أصلا عاملين مشاكل، لكن إحنا لما نعمل التطبيع ده ويبقى في علاقات إحنا كده بنصلح الأرض. وقيل بالمعنى الثاني، شاكر يعني كان في ذهني سبحان الله، ولما وجدته بسطت جدا ان حد ذكره، ربنا يسر افتكر مين، حد من المتاخرين بيقول لا المنافق لما قال انما احنا مصلحون، المنافق بيقول عايز يقول له انا وظيفتي الاصلاح في الارض، لان هو اصلا كل حياته ارضيه دنيويه ولا يفكر في السماء، المنافق اصلا حياته كلها عشان الارض، حياته كلها دنيويه لا ينظر الا الارض، فالمنافق عايز يقول له انت بتقول لي انا بفسد في الارض، ده انا اصلا ما وريش حاجه في حياتي غير ان انا اصلح في الارض، انت بتقول لي انا ما بفسدش، انتوا اللي قاعدين رايحين في المساجد ومعطلين الدنيا وقاعدين تصلوا سايبين ساعة المحلات، ساعة الصلاة، انتوا مش عارف عملتوا ايه وعملتوا ايه، انتوا اصلا اللي بتفسدوا الارض. انا اصلا وظيفتي في الحياة ده الدنيا دي انا بحبها اكتر من عيالي. يعني انت بتقول لي انا، فده احد يبقى دي معانا معاني ثلاثة فينا نحن مصلحون، اما ان هم كذابين او بيحاول التقريب في العلاقات، عايز يقول لهم انتوا ليه علاقات عندكم كده ولاء وبراء، ما نمشيها ونشوف حاجه كده جامعه مع وسطنا، ونعمل ديانه مثلا تجمعنا كلنا، او نعمل اي حاجه يعني نشوف حاجه الانسانيه يا سيدي، اي حاجه نخش فيها كلنا مع بعض، وانا كده مصلح انت اللي بتفسد. والمعنى الثالث ان هو من كتر تعظيمه للدنيا ما تتهمنيش انا بالفساد في الارض، انا اصلا اعظم هذه الارض واعظم هذه الدنيا. القران لا يسمح لفساد التصورات، لأنه هو عنده فساد تصور في الإصلاح والفساد. لو افترضنا إن هو مقتنع بما يقول، القرآن بيقول له أنت مفهومك عن الصلاح غلط. ألا تنبيه وتأكيد، تنبيه وإثارة، ألا إنهم تأكيد هم قصر الفساد عليهم، هم المفسدون، أنتوا اللي مفسدون. تعريف الجزئين هنا يشير إلى أنتوا اللي مفسدون في قصر الفساد، أنتوا اللي مفسدون، غيركم بيقوم بأعمال الصلاح، أنتوا اللي مفسدون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. اللي بعدها ولكن لا يعلمون، هنا ولكن لا يشعرون. العلماء قالوا هل الشعور الأظهر الشعور ولا العلم؟ غالب العلماء قال لا يشعرون هي أوضح، يعني عارف أنت أما العلم يحتاج دقة ونظر، لذلك جت مع الإيمان. أما الفساد الظاهر عايز يقول له ده أنت ما بتحسش، ده أنت مش بس ده أنت المفسد وفسادك ظاهر وانت لا تحس، لان الشعور وسائله كتيره كتيره، يعني اي وسيله لدخول المعلومه للانسان تيجي من المشاعر من الشعور. فيقول له انت ازاي مش حاسس بالفساد اللي انت عملته في الارض؟ الا انهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى لا يشعرون، اما لا يشعرون ان الله سيفضح كذبهم، او لا يشعرون انهم يفسدون بهذه الاعمال التي ظنوها صلاحا. واضح كده؟ طيب، يبقى القرآن تحديد المصطلحات مهم جدا بين الصلاح والفساد. سياق المؤمن، المؤمن لا واحد بيقول له آمنا استغرب، فربنا بيقول له هو قال آمنا لأنه مخادع، طب ليه يا رب عمل كده؟ لأنه في قلبه مرض. المؤمن لما وجد أعمال مخالفة للأقوال قال له لا تفسد في الأرض، انطلاق المؤمن بالنصيحة، فدافع عن نفسه قال إنما نحن مصلحون. المؤمن يعني بحاول أنا أضبط لكم الموضوع، لما الموضوع بقى فساد يتكرر الاقيه رايح لليهود، ولا ايه بينشر المعاصي، ولا بينشر الشهوات، ولا يعمل حاجات غريبه. فالمؤمن اتخانق قال له بقول لك ايه، ما تؤمن عدل زي بقيه الناس، في نموذج عملي اهو، ما تقعدش تقول انا مؤمن كل ما تقابلني تقول لي امان، استفدت انا ايه لما وش استفدت انا كل ما تقابلني تقول لي انا امنا باليوم الاخر، انا استفدت انا ايه لما تقول لي امنا باليوم الاخر؟ ما هو في نموذج عملي قدامك الصحابه. ازاي احنا ليه دايما نقول السلف؟ ليه دايما نقول السلف والصحابه؟ لان نموذج عملي مطبق. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. في ناس ساروا في هذا الطريق وانعم الله عليهم، انت عايز تمشي وراهم، انت عايز تكون على اثارهم. فلما المؤمنين لو انا كل بقى ما هتعمل مشكله اجي اشرح لك، انت عندك خلل في الاصل، انت في مشكله في الاصل عندك، لو اتصلحت هيتصلح كل الافعال. امنوا كما امن الناس، وزي كانت اتاخر كلمه امنوا لما الفساد تاخر، قال لا انت محتاج تشوف نموذج عملي. لذلك كتير من العلماء قال امنوا كما امن الناس، الناس اي الصحابه، واستغلها الزمخشري وقال لقطه لطيفه، قال اي الكاملون في الانسانيه، كاني تعريض ان غيرهم ايه بهايم، يعني لا يستحقون ان يكونوا اناسا. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس اللي هم الصحابه الفساد بيتكرر، فقالوا طيب بص انا هساعدك، يعني عشان مش كل شويه تقعد تقول لي طب وده صح ولا غلط، في نموذج عملي اهو. عارف سعيد بن جبير، يا أيوة الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال سعيد بن جبير مع ابي بكر وعمر. بتقعدش تقول لي يعني ايه الصادق، اصله الصادق، خليك زي بكر وعمر، شوف بكر وعمر عملوا ايه، هم دول الصادقين. طيب لما تقال لهم كده يا جماعه كان ردهم ايه؟ خد بالك بقى، الرد الاولاني كان دفاع واضح عن نفسهم، كان دفاعا واضحا عن انفسهم. الرد الثاني كان خبيث، شوف بقى ارتقاء المؤمنين، ارتقاء النفاق، شوف الخبث. قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، المتصور إن لو نفس الرد ولو نفس مستوى النفاق، هو بيأبجريد على طول في النفاق. لو كان نفس الرد قالوا إيه؟ إنما نحن مؤمنون. لا ما قالش كده. قالوا شوف الرد بقى التهكمي بقى، الإعلام دايما عشان ينتشر بيحب التهكم والسخرية، تلاقيه بيمشي على طول. هنؤمن كما آمن السفهاء. شوف يعني تحس مثقف كده ومفكر. عايز أقول لك إيه؟ بتقول لي أنا أنت ما أنتش فاهم، بص أنا هشرح لك. في حاجة اسمها إيمان السفهاء، وفي حاجه اسمها ايمان الاذكياء. انا بس فاهم الايمان اللي بوظ وضحى وضحى بدنيته وبقطع العلاقات ده اسمه ايمان السفهاء. شوف حتى النتائج بتاعته. لكن في حاجه اسمها ايمان الاذكياء اللي قدر يتواصل مع اليهود ويبقى عادي مفيش فرق في الدين وما ضحاش بدنيته باي حاجه. هو ده اسمه ايمان الاذكياء. لكن انت عايزني ابقى زي السفهاء؟ لان لما اتقال له امنوا كما امن الناس، هو لما يبص حواليه كده هو مين الناس؟ مهاجرين وانصار، يعني ناس هاجرت عشان الدين وناس ضحت بنص فلوسها عشان ناس ما تعرفهاش. فاذا هو ما عندكوش دين تاني، يعني ما فيش دين اقل من كده شويه، هو يا اما هاجر يا اما انصاري، يعني هو ما فيش دين تاني. فلما قالوا امنوا كما امن الناس، هو بص هو منظوره هو دي سفاهه. ايه اللي لانه مش مؤمن بالغيب، لانه في قلبه مرض، قلبه شك. ما الذي يستحق ان اهاجر او ان اضحي؟ ايه اللي يستحق؟ هذه في نظري سفاهه. فاللعبه الخطيره هنا انه قدم مصطلح جديد اسمه ايمان السفهاء. لما بيتم صك مصطلح زي ارهاب او ايمان السفهاء ده بيبقى ايه؟ سهل بقى لعبه بعد كده. اي بقى موقف تشوف ايمان السفهاء، الصلاه مش عارف اصل ده ايمان السفهاء، مش عارف عمل ضحى وبذل اصل ده ايمان السفهاء. خلاص بعد كده هو لما بيقدر يصك المصطلح ده ممكن بعد كده يتم استعماله وترويجه على اي موقف هو مش عايزه، اي موقف فيه تضحيه او مش عايزه، ويتقال له انت ليه ما بتعملش كده؟ اه انت عايزني ابقى سفيه؟ فهو هنا كانه رمى الكره في ملعب المؤمنين، اتهم المؤمنين عشان يشغل المؤمنين بالدفاع عن انفسهم بدل ما ان يفضحوا المنافق. يعني المؤمن جاي يواجه، جاي يهاجم، جاي يقول له انت مش انت ايمانك فيه خلل، امنوا كما امن الناس، ام المنافق عمل لعبه غريبه؟ قال له لا انت عايزنا بقى زي ده، ايمانهم هو اللي فيه سفاهه. فالمؤمن مضطر انه يقعد ويشرح انا مش سفيه، لا والله انا مش سفيه. فربنا دافع عن المؤمنين. ولما ربنا دافع عن المؤمنين ما قالش المؤمنين ليسوا سفهاء. يعني زي يا قومي ليس بي سفاهه، لا ربنا قال لهم انتوا اللي سفهاء. يعني ده مصطلح ما ينفعش يتم فيه لعب. لذلك في نفس السوره مصطلح السفهاء اتكرر كتير. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، اللي هيرفض الاحكام الشرعيه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. فربنا بيقول لهم، ربنا بيعرفنا الا انهم هم السفهاء، بس هو اللي عنده مشكله في دماغه ولكن لا يعلمون. يبقى اذا القران لم يتهاون في التعامل مع هذه المصطلحات. خلاص؟ ليه؟ لان يا جماعه الموضوع ده هيستقر في عقول الناس، في عقول المتلقين لكلام المنافقين. وبعد كده تيجي تقول له، يجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حي على الجهاد، فيقعدوا كده ايمان السفهاء. لا خلاص بعد كده خلاص ينتشر الموقف. بعد كده يقول لك انت مع السفهاء ولا الاذكياء؟ انت مع. لذلك لما المنافقين كان دايما يستعملوا المصطلح ده في غزوه بدر وطالعين يواجهوا المشركين، المنافقين يقولوا غر هؤلاء دينهم، الناس دي ما بتعرفش تحسبها ومش فاهمين، ما عندهمش اي. ففي نوع من الاستهتار والتهكم وادعاء الفهم وامتلاك الفهم والنظره الواقعي. القرآن هنا لم يتجاوز هذا الأمر حتى لا يقع هذا الأمر ويستقر في عقول الناس. طيب يبقى ثلاث مواقف، إن قيل لهم لا تفسدوا الأرض، قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. الموقف الثالث موقف انتقال بقى من المشهد، يعني إيه؟ هو عايش وسط المجتمع المسلم، قاعد بيخبط في مسلمين رايح جاي وسط المسلمين. أول ما قابل المسلم قال له آمنا. فالمسلم لقاه بيعمل حاجات غلط، قال له لا تفسدوا. المسلم قال له انت محتاج تراجع نفسك، امنوا كما امن الناس. خلاص ساب المجتمع المسلم. فالقران بيشرح لك، بيرجع كده زوم اوت ويقول لك اتفرج على دوره حياه المنافق وحركه حياه المنافق. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. دي دوره حياه المنافق. ان حياته مع المؤمنين لقاء عابر. حياته مع التانيين خلوة وتعلم. هشرح لكم ليه تعلم. حياته مع المؤمن لقاء عابر. والإيمان كلمة بلسانه فعلية ليست اسمية. آمن. ده الجزء الأول. وإذا لقوا لقاء عابر. يقول له آمن. وإذا خلوا خلوة. إلى. قالوا خلوا. ما بتاخدش إلى حرف جر إلى. بتاخد حرف جر باء. ليه جت إلى؟ الطبري قال عشان باء بتيجي بالاستهزاء، لكن الى لصرف معنى الاستهزاء. كتير العلماء قال ضمن التوجه، ان يعني في وجهه، يعني سيرته الى من المعاني برضو اللطيفة، والله أعلم، إن ده لأن الشيطان هو المارد، فأنت تتجه إلى سيدك لتتعلم، فشياطينهم هم الذين يشيطنونهم. مش عارف أقولها تاني، يعني هم اللي عملوهم شياطين خلاص. فإذا خلوا رايح إلى وجهة وقصد، رايح ياخد بقى الأوامر ويتعلم، رايح ياخد كورس إنفاق، رايح يحكي له يقول له طب دلوقتي في مشكلة. ايه المشكلة؟ اول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا فصلينا، قال لنا اعملوا كذا، بيقول نجاهد، اعمل انا ايه في دي بقى؟ فالشيطان يقول له تحجج بالاعذار، اطلع وارجع في نص ال، اطلع وما تجهدش، اعمل بلبلة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبال. يروح ياخد، ودي طبعا آية طويلة في سورة المائدة عايزة شرح بقى، يا ايها الرسول الايات يعني لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لكن هنا انا عايز اعرفك، دخلوا الى شياطينهم، مش الى جماهير المفسرين، شياطينهم هنا شياطين الانس، يعني هو بيروحش يقعد مع مرضى الجان، لا ده بيروح يقعد مع ناس بشر، لكن دول اللي عملوهم شياطين، فهو بيروح يتعلم كيف يتشيطن. دخلوا الى شياطينهم، يعني ده مسؤوله، ده المسؤول انه يعلمه، ده المسؤول انه يبوظه، ده المسؤول انه يخليه يحافظ على النفاق كويس جدا. فلما بيروح له، واذا خلق الشياطين لازم يدي فروض الولاء والطاعه، وبيقولها بالجمله الاسميه المؤكده، هو هناك لقاء وامنا، جمله فعليه، هنا خلوه وبقصد ووجهه الى وبتاكيد جمله اسميه، انا معكم، معي احنا حاجه واحده، يعني مش بيروح يقول له إيه انا وانت حاجه واحده، فالتاني يقول له بس انا شايفك كده وشك بدا ينور شويه من الصلاه، انت بتصلي ولا ايه ولا ايه اللي حصل؟ وشايفك كده امبارح كنت صايم. لا لا، انما نحن اوعى انا اوعى تشك فيا ان انا ابقى مؤمن، انما. لذلك بعض العلماء قال هم ليه بياكدوا استهزائهم، يعني بياكدوا المعيه ماشي، بيثبت الولاء وانا معاك 100%، احنا مش عارف بيسموها ايه، مصلحه واحده ومصير واحد. طيب ليه أكد له الاستهزاء؟ هو شاكك فيه؟ هو قال من شدة يعني تمثيله لقضايا الإيمان، المنافق مش سهل يعني. فالتاني يقول له أنت إيه اللي حصل لك؟ يقول لا إن والله أنا كنت بستهزئ، أوعى تشك فيا لحظة، إنما نحن مستهزئون. فكان تأكيد أي توهم إن هم من شدة النفاق آمنوا بيصرفوا عن نفسه. ويؤكد انه ما فعل ذلك، ما صلى وصام وجاهد الا استهزاء. يعني والله العظيم شيء عجيب، يعني الجهد، عارف انت الجهد المبذول في توصيل الفكره، الجهد المبذول في عمل النفاق اصعب بكتير من الجهد المطلوب منك عشان تؤمن. يعني ليه تنافق؟ يعني فعلا هو سفيه، يعني ليه تنافق؟ تاكيد انهم ايه ما فعلوا ذلك الا والعياذ بالله استهزاء. طب لما قالوا كده الله يستهزئ، يعني كلمه جميله قوي، يعني الله، يعني الرد، انت ممكن لما تشوف كده طب انا اعرفهم ازاي؟ ده بيستهزئوا بينا، ده بيلعبوا بينا، طب ما ممكن. لا تقلق، الله يستهزئ بي، نفس الفعل، الله يستهزئ بهم، ومش بس كده، ده يمدهم، يعني ايه ده؟ يعني الحركات اللي بيعملها وفاكر انه ضحك علينا، ده املاء من الله سبحانه وتعالى، يمدهم في طغيانهم والعياذ بالله. طبري بيقول يزيدهم على وجه الإملاء والترك حتى يصل إلى مرحلة العتو في طغيانهم، لغاية لما يوصل يعمهون. العمى لك الأرض التي ليس فيها منارة، ما حدش يعرف بقى أي يتجه فين، يتحير والعياذ بالله. أولئك هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كان قدامه الهدى معروض قدامه وتركه واختار الضلالة، اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. العلماء هنا بيقول لك هل اشتروا الضلالة بالهدى، يعني كان معاه هدى يعني آمن، وبعدين باع الهدى واشترى الضلالة فارتد، يعني المنافق اللي بنتكلم عنه في الصفحة دي سواء الكفار أو المنافقين، آمن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، آمن وصلى ودخل الإيمان إلى قلبه حقيقة، وبعدين راح لشياطينهم قال له أنا مش عايز الإيمان، خد الإيمان وعايز ضلالة، يعني اشتروا معناه كان معاه حاجة، وده اللي عايز ياخد المعنى الحرفي اللي اشتروا، قال كده، قال كانوا مؤمنين ثم نافقوا، وده في معنى استوقد نارا، قال كان بقى مضطرد اللي اختار القول ده، وده ابن كثير كمل مع قوله قال ايوه استوقد نارا يعني امنوا ثم كفروا. طب قال لا لم يؤمنوا قط، دول ما امنوش اصلا، ولم يدخل الايمان في قلوبهم. واستوقد نارا مش معناها كده على حاجه، معناها انه استوقد، الاستيقاظ هو التلفظ بالايمان. عجبني قوي بقى فريد الانصاري كنوع من الوسطانه بين ابن كثير والطبري، والطبري قال ما امنوش وابن كثير قال امنوا. الايات بتقول انه كان معاه هدى وانه استوقد نارا، ففريد الانصاري قال راى معرفه ذهنيه يعني فهم الايمان لكن لم يدخل الايمان في قلبه، فقوله اميل للطبري. لكن عايز يقول الطبري قال تلفظ فقط، لا هو تاني بيقول استبصر وسمع وفهم وقارب، لكن كان كل ده في الذهن لم يدخل القلب، فكان الايمان بالنسبه له مجرد معرفه ذهنيه لم تدخل القلب. لذلك خد بالك بعض المفسرين اللي بيختصر يقول لك ايه، اشتروا الضلاله بالهدى اي اختاروا الضلاله. عايز اللي بيقول اختاروا هنا عايز يقول لم يؤمن، مش كان معاه هدى وبعدين. اللي بيسيب اشتروا على طبيعتها كده وان كان معاه هدى وباعوا وخلوا خد الهدى، انا عايز ده بكام الضلاله دي، انا معايا خد الهدى وهات الضلاله، فهو ارتد والعياذ بالله. ولفظ اشترى فيه اصلا الحرص على الحصول على حاجه عجبته الضلاله، عايز حتى لو هيدفع فيها ثمن الجنه يضيع الجنه والعياذ بالله، فما ربحت تجارته، زي ما الزمخشري بقى بيقول خسر اللي كان بيؤمله، خسر راس ماله وما كانوا مهتدين. عقليه رجال الاعمال اللي بيلعبوا بيها دي خسر بيها كل حاجه. طيب احنا كده طولت عليك ولا ايه؟ عشان ناخد المثالين ان شاء الله. مثلهم القرآن، عايزك تعيش معايا المشهد. القرآن ايه جايبهم من اول تلفظهم، يعني القرآن بيتخيل كده، عارف بيعمل سكان كده على المنافق. القرآن بيعدي كده، اول حاجه جاب كلامه، وبعد كده جاب مشكلته كلامه، وجاب طريقته في الخداع، وقال ان في قلبه مرض، وبعد كده عدى على افعاله، وبعد كده دخل في جحورهم. يعني القران عمل كشاف كده اسمه كده، وفتحنا لقينا ايه قاعد مع الشياطين بيقول له انا معك. تخيل كده، القران لم يكتفي بذلك، ثم دخل القران الى اعماقهم والى نفوسهم والى قلوبهم وشرحهم. يعني فعلا يا جماعه هذا من عند الله، هذا لا يقول كلام الا الله سبحانه وتعالى. وانا مش متخيل ازاي منافق يسمع التشريح النفسي ده ولا يؤمن، هذا من عند الله. ذلك في من الأقوال الجميلة قوي في خواتيم سورة التوبة، إن هل يراكم من أحد، من معانيها ابن عطية ذكر إن لما بتنزل آيات قرآن يقولوا إيه ده؟ هو مين اللي قال لهم على اللي إحنا عملناه؟ هم عرفوا منين؟ هل يراكم من أحد؟ هم إزاي اكتشفوا اللي إحنا بنعمله؟ وبعدين يمشوا بسرعة ثم انصرفوا. يعني إحنا اتفضحنا، عرفوا منين؟ المؤمنين عرفوا إزاي؟ فالمنافق نفسه بيستغرب إزاي؟ يقول لك لا لا اكيد واحد عارف، زي ما كان مثلا ملحد واسلم فحكى لهم عن اللي كان بيحسه، اكيد منافق كان وسطنا وراح معاهم فحكى لهم على المشاعر اللي جوانا دي. مثلهم اي المنافقين، جمهور المفسرين مثلهم المنافقين، وان الهاء دي هم دي بتعود، خدوا بالكم معلش ركزوا معايا، هم دي بتعود على حاجه من ثلاثه. مثلهم اما اخر سطر اشتروا الضلاله بالهدى، او من يقول آمنا بالله والآخر، وده اختيار الطبري ومكمل معاه وكان مضطرد جدا مع نفسه. مثلهم أي الذين قالوا آمنا بالله، لأن كل بقى اللي جاي الطبري بيقول كل الأمثلة المثلين دول وكل الكلام تمثيل هذا القول، هذا التلفظ، لأن ربنا بدأ الكلام ومن الناس من يقول آمنا بالله والآخر، قال هذا التلفظ هو اللي فيه المثلين. وفي ناس قالت لا مثلهم من أول إن الذين كفروا. جماهير المفسرين إن المثلين في المنافقين، الخلاف بينهم هل صنف واحد ولا صنفين. يعني مجتمع المدينه كان في كذا نوع نفاق، يعني كان في غامق وفاتح، يعني كان في كذا نوع نفاق، نفاق شديد ونفاق متردد، ولا صنف واحد؟ الطبري اختار ان هو صنف واحد، وابن كثير اختار انه صنفين. من المتاخرين اللي قرات له الشيخ عبد الله دراز، مش لسه ما استقراتش للاسف كل التفاسير، هل حد قال الكلام ده؟ في بعض التلميحات في بعض التفاسير، لكن اللي قالها صراحه أن مثلهم، أن المثل الأول مع إن الذين كفروا سواء عليه مع الكفار، والمثل الثاني ومن الناس من يقول، دول مع بعض. فالمثل الأول الذين ختم الله على قلوبهم، والثاني مع المنافقين. يعني اللي لقيته قالها صراحة، وبعض الناس يقول لك إيه وهذا يجي وهو بيشرح في المثل الأول لأنهم سواء عليهم، كأنه يلمح أنهم منافقين، لكن النفاق الذي لا يريد أن يسمع. المهم معلش الفصل يوقف الفيديو كده شوية ويقوم يغسل وشه ويشرب كده يفوق ويجي، لأن المثلين دول إيه؟ عايزين روقان. ماشي؟ طيب مثلهم كمثل الذي، انتوا بتقولوا انت بتسجيلات ليه مش كل اسبوع؟ ما عشان التسجيل طويل، انا سايب لك 3 اسابيع تسمع التسجيل براحتك عشان تسمعه من غير ما تسرعه، معاك 3 اسابيع من الله سبحانه وتعالى. طيب مثلهم المثل تحويل المعاني المجرده الى صور حسيه تكون الصق في الذهن واوضح. ده معنى مجرد النفاق، هو معنى تجريبي انت عايز تظهره. القرآن يا جماعة بيهتم بيه، ما بيروحش كتير في المعاني التجريدية اللي مش هينبني عليها واقع واعمال. دول ناس وسطنا، اعرفهم ازاي؟ بيقولوا كذا وبيعملوا كذا وفي خباياهم بيعملوا كذا، وعايز تفهمهم اكتر اقرا المثلين دول. مثلهم اي المنافقين، ربنا يذكرني بعد ما اخلص الشرح المثل اقول لكم بقى ايه الشيخ عبد الله دراز لما خالف في ان الذي استوقد نارا اختار قول مختلف تماما. جماهير المفسرين ان ده تشبيه للمنافقين. طب تشبيه ايه؟ تشبيه ايه بالظبط؟ الطبري قال مثل تلفظهم واستيقادهم بكلمه الايمان، لان هو استنفع بكلمه الايمان، هو استضاء بكلمه الايمان، عرف ياكل ويشرب مع المؤمنين ويتجوز منهم ويعيش وسطهم ويبقى ضمن المؤمنين لما المؤمنين بيحتفلوا بالانتصار في فتح مكه، بيحتفل معاهم لما امبراطوريه الايمان بتنتشر بيحتفل معاهم، استفاد من الايمان. خلاص؟ فقال هنا الاستيقاد بمعنى الاستفاده من التلفظ بيه. بعضهم قال لا، هذا حالهم حينما يذهبون الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيروح يحضر مجلس الإيمان حينما يتلى عليه القرآن. القولين دول احفظوهم، دول اللي جايين في المثلين، وخصوصا في المثل الثاني كان طرح المفسرين واضح جدا ان هما قولين زي او كصيب. تشبيه ايه؟ احفظوا معايا، تشبيه تلفظ المنافق بكلمة الإيمان فده تصوير لحال إيمان المنافق، او تشبيه لرؤية المنافق للقرآن حينما يعرض عليه. تمام؟ وهنوضحها إن شاء الله عند كصيب. مثلهم المنافق لما تلفظ بكلمة الإيمان، يعني مش مع قول الطبري من خلاصه الأول، استطاع أن يستوقد نارا، يعمل لنفسه بيئة مضيئة، فلما أضاءت ما حوله أي ظل يستفيد من كلمة الإيمان إلى أن مات، ذهب الله بنورهم. عشان كده الطبري بيقول بكل وضوح ذهب الله بنورهم في الآخرة، لأنه يعني فضل يضحك على المؤمنين، أو يظن المنافق أنه يخدع المؤمنين إلى أن مات، ذهب الله بنورهم، فضحهم الله والعياذ بالله. يبقى ذهب الله بنورهم أي منع استفادتهم بهذه الإصباع في الآخرة، فيجي يحلف يوم القيامة خلاص ما عادش فيه، خلص خلاص، ده ينفعك في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء، ده مش هينفعك والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم في الآخرة ويسحب هذا النور فيسقط في جهنم والعياذ بالله. ذهب الله، وهي كلمة مرعبة أصلا أيا كان معناها في الدنيا وفي الآخرة، ذهب الله بنورهم، مش أذهب الله، باقي المصاحبة دي مش هيعرفوا يجيبوه تاني. ذهب الله سبحانه وتعالى بنورهم، وأكثر كلمة يعني مرعبة قوي، وتركهم. يا عارف يعني ربنا يسيبك؟ يعني ولله مثلا قاعده اللي بيبقى ماشي مع ابوه وامه في مكان مزدحم او في صحراء ويتقال له هنسيبك، ده مرعبه بالنسبه له. طفل بيقعد يعيط، لا ما تسيبوني، يعني من العقوبات اللي الطفل عايز تعاقبه تقول له احنا هنسيبك هنا. تخيل الرعب، تخيل لما ربنا يقول له وتركهم، ده هيحصل له ايه؟ يعني عارف ايات الصراط في سوره مريم، وهي منكم إلا واردها، بعد كده ربنا بيقول إيه؟ ثم ننجي الذين اتقوا. طب والمنافقين والكفار؟ ونذر الظالمين فيها جدا، بيقول ربنا يسيبهم. دي عقوبة من العقوبات المرعبة يوم القيامة، إن صاحبي بيقول 3 من الناس لا يكلمهم، ده عقوبة. إن ربنا ما بيكلمهمش دي عقوبة، فتخيل وتركهم، مرعبة في الدنيا وفي الآخرة. الواحد لما يقع في شوية معاصي، وكلنا بيحصل لنا ده، وحياته تتلخبط ومش عارف مشكله فين، وفي البيت وفي الشغل وبتاع، فيترعب يقول رب انت سبتني، مرعوب مش يعني والعياذ بالله مش بيعاتب، ده هو مرعوب. ذلك من المطمئنات ما ودعك ربك وما قال، دي مطمئنه لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل لما ربنا يقول ان من عقوبات المنافقين وتركه، طبيعي جدا يكون في ظلمات لا يبصر، صم بكم عمي، لا ده طبيعي، يعني ده تطور طبيعي لكلمه وتركه. هيرجع هيشوف ازاي. المؤمن يرى بنور الله ويسمع بنور الله سبحانه وتعالى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، ده هيشوف ازاي اصلا؟ صم بكم عمي، فهم لا يرجعون وتركه. فاللي يعني فعلا الواحد يقرا ايه الفقر، ليه انسان يختار كده؟ من مش فاكر سمعتها لمين، انا بسمع في تفسير الايات، فاكر الشيخ البحيري ولا قريتها للنابلسي ولا مين، بيقول ان ده في ان التفصيل ده من رحمه الله، واظن جابوها اصلا قريتها لابن عطيه في الاول، ان ده من رحمه الله بالمنافق انه يفصل له يقول له شوف حالك ترضى تبقى كده. يعني هذا التفصيل من رحمه الله بالمنافق اصلا عشان يتوب. يبقى فلما اضاءت ذهب الله بنور، يبقى اضاءت عند الطبري انه اظهر كلمة الايمان وحافظ عليها حتى مات. ابن كثير قال لا، هو امن حقيقة في اول الامر، فمثل المنافق المرتد كمثل من استوقد نارا، استوقد الف وسين وتعب عشان يؤمن. واحد في الصحراء يجمع حطبة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا واشعل وحصل ايمان واستضاء واضاءت ما حوله، معناها رأى الاشياء على حقيقتها، شاف الايمان. بعد كده اعرض والعياذ بالله، ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات. يبقى الطبري قال مثل تلفظهم بكلمه الايمان فاستفادوا منها في الدنيا كمثل من استضاء بنار ثم ذهب الله بنورها فاصبح لا يستفيد منها شيئا وهي في الصحراء، فبقي حرها كما يقول ابن القيم وذهب ضوءها. هو اصلا مولاها عشان الضوء، ومش مولاها عشان يستدفئ، فذهب الله بهذا الضوء الذي كان ينتظره، ذهب الله بنورها. والضوء قالوا شدة النور، فذهب الله ما قالش بضوئها قال بنورها، لأن الضوء العالي والواطي ما عادش فيه نور خالص، اللي هو عامل النار عشانه وتركه. يبقى ده بيحصل في الأخير عند الطبري، عند ابن كثير وغيره. طبعا كل مفسر أنا بجيب رأس من الرؤوس اللي اختاروا، لكن كل مفسر اختار إن أقوال يعني سواء ده أو ده. ذهب الله بنورهم قيل ارتدوا، رؤية وأثر قريب منه في مجاهد بمعنى ده، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومين كان بتنورهم حياتهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال ذهبهم الى اهل الايمان، والظلمات لما يرجع تاني للكفار، بس هو اختار الكفر فذهب الله بنورهم. ذهابك الى اهل الايمان وقعدك مع اهل الايمان بينور حياتك، سماعك للوحي كان بينور لهم حياتهم، اضاءت ما حولك، الدنيا كانت منوره. هو ظلم نفسه والعياذ بالله، اختار الظلام، نوليه ما تولى، هو اختار والعياذ بالله، فاستحق هذه العقوبه. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات تائه، مش ظلمه واحده، ظلمات مش عارف يطلع منها، لا يبصرون، صم. كل وسائل، تخيل واحد قاعد في اوضه ضلمه، تخيل المشهد، واحد قاعد في اوضه ضلمه تماما، والاوضه دي فيها مليئه بالشوك والسكاكين والحاجات لو اتحرك يتاذى، وفيها اسد مفترس. تخيل مع المشهد، واحد في اوضه ضلمه فيها اسد مفترس وفيها على الارض سكاكين واشواك، فانت عايز تحذره، صم يتالم، عايز ينادي، بكم مش شايف، عمي لا يرجعون. تخيل واحد دي حياته في الدنيا، لماذا اختار الانسان هذه الحياه والعياذ بالله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اضاءت ما حوله، استفادوا من كلمه الايمان في الدنيا الطبري، ابصروا حقائق الهدى ابن كثير وغيره، ذهب الله بنورهم فضحهم يوم القيامة أو ارتدوا على أدبارهم والعياذ بالله. طيب القرآن لما شرح الحالة النفسية الخارجية الاستفادة، يعني المنافق بيقول لك المنافق استفادته من الإيمان مؤقتة، سواء بقى كان آمن وارتد أو تلفظ، ده الحالة الخارجية. القرآن ما يسيبكش كده، يقول لك طب تعالى بقى، أو تعالى ندخل جوه ونشوف إيمان المنافق من جوه، من بره استفادوا خلاص. دي والله اعلى واعلم، دي بالنسبه لي كانت احد اوجه الجمع بين المثلين. الطبري قال لصنف واحد بس ما فسرش، طب ليه؟ ماشي، ولو لصنف واحد على قول الطبري، وكان كتير مفسرين خلفوه الطبري وابن عطيه اشتد شويه، بس طب ليه؟ ابن كثير قال لا صنفين، واو هنا ان في صنفين. طب لو صنف واحد ايه الجمع بين ليه مثلين؟ فظني والله اعلى واعلم ان الاولانيه ده الظاهر، وبعد كده يدخل جوه يشرح لك بقى من جوه. يعني شو تخيل انت القران بيفتح لك المنافق عشان تقراه من جوه، تمام؟ او كصيب، ك تشبيه ايه؟ بنشبه ايه تاني عشان ما نتوهش؟ الطبري اختار انه يشبه التلفظ بالايمان. هذا اللي هنسمعه دلوقتي، هذا حال ايمان المنافق. يعني لما نقول كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، لو احنا شايفين ان التشبيه، ركزوا معايا، في تشبيه بيسموه تشبيه مركب، يعني تشبيه حاله بحاله، بمعنى ان ممكن واحد يختار في المثل الاول هؤلاء المنافقون حالهم في الدنيا كحال قوم كانوا في صحراء يسيرون فيها مظلمه وفيها ريح شديده، ارادوا ان يستدفئوا فجاءوا بحطب من ها هنا وها هنا واستوقدوا نارا بعد كثير من التعب، ثم جاءت رياح ارسلها الله ذهبت بهذه النار، انظر الى حسرتهم فحسرتهم كحسره المنافق يوم القيامه. بيشبه حاله بحاله، مش لازم يقول الاستيقاظ بالنار هو الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهاب هو، مش لازم نفك المثل ومفرده بمفرده نوصلهم ببعض، مش لازم، ده بس حاله بحاله او مفرده بمفرده. لو احنا هنمشي بقى نوصل المفردات ببعضها، لو اخترنا ان هذا تشبيه ايمان المنافق، هتقول لي وايه هي الرعد اللي في ايمان المنافق، وايه هو البرق اللي في ايمان المنافق. لو اخترنا ان ده تشبيه القران حينما يتلى عليهم، وده اختيار ابن عطيه وغيره ونسبه لجمهور المفسرين، هذا الان الصيب الذي فيه ظلمات ورعد وبرق هو القرآن حينما يتلى عليهم. أنت من حقك تسألني، لو أنا قلت لك إن التشبيه ده مفردات موصلة ببعضها، من حقك تسألني وإيه هي الظلمات اللي في القرآن بالنسبة للمنافق؟ وإيه هو الرعد اللي في القرآن بالنسبة للمنافق؟ وإيه البرق اللي في القرآن والصواعق اللي بيخاف منها بالنسبة للمنافق؟ تمام كده؟ يبقى إحنا عشان نخلص هنعمل سهمين، قول الطبري تشبيه إيمان، وفي الآخر هتكتشف إن هما قريبين من بعض شوية. تشبيه إيمان المنافق بصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو القرآن الذي يتلى عليهم بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق. نعيش الأول مع المشهد، ناس ماشية في الصحراء وفجأة جه مطر صيب، اللي هو صيب يعني أصلها صيب، صيب حاجة بتصوب تنزل كتير صيب من السماء، فالناس فرحانة وبعدين فجأة خايفة، فهو بقى متردد. المفسرين بيبدعوا، اكتر حد قريت له الطبري وابن عاشور، هو بيقول لك، وخصوصا ابن عاشور فصل الحاله النفسيه المتداخله، يقبل ولا يرجع. فتخيل في مطر ففرحان بس خايف، في ظلمات فيجي عايز شويه ميه فيجي رعد فيجي، فتخيل حالته النفسيه. المؤمن مش كده، المؤمن لقى المطر طلع جري، لما دخل لقى مطر بس واستفاد منه. المنافق فضل مرتاب، فضل لابس نظاره مخليها شايف المطر في ظلمات ورعد وبرق. ده المشهد، ناس ماشيه ومطر ومرعب، حاله مرعبه، ظلمات. تخيل اصلا ده الواحد يبقى قاعد في بيته، ده من فتره حصل، انت قاعد في البيت والدنيا كانت بالليل ومطر شديد شديد ورعد وبرق وتلج ودخل البيوت، الناس كانت مرعوبه، قعدت الناس تتكلم فتره والناس قاعده في بيوتها. تخيل لما تكون في صحراء وده يحصل، شوف الرعب بقى. تخيل لو الايه دي، انا بصراحه زمان اول ما قرات الطبري، هو في الاول ما فهمتش، بس بعد كده ما قراته تاني ما كنتش مستسيغ القول ده، كنت شايف ان قول اللي بينقله ابن عطيه عن جمهور المفسرين ومتاخرين شايفه اظهر، ان ده ده القران، ده حال القران بالنسبه للمنافق. لكن لما فكرت في كلام الطبري، لان الطبري بيقول ان ظاهر ايمان المنافق، بس احنا لو عمقنا شويه وقلنا، يعني استفدنا من القولين وقلنا ان ده تصوير ايمان المنافق من جوه، كلام رائع. يعني المنافق من جوه قلبه عامل زي مطر وفي ظلمات ورعد وبرق، يعني مشهد هو من جوه عايش كده، هو من بره شيك ويرد انما نحن مصلحون، انا هنؤمن كما امن السفهاء، وهو من جوه متراكم متداخل. طيب لو قلنا بيضرب القول بتاع الطبري لظاهر ايمان المنافق مثلا، ايه الظلمات؟ قالوا يؤمن ولكن بشك وتكذيب. يبقى الصيب ده الايمان، بس الايمان مش صافي، المؤمن ايمانه صافي مطر بس، اما المنافق هو ايمان فيه شك وتكذيب، دي ظلمات. والرعد الخوف والوجل اللي جواه، والبرق لوامع الايمان بتجيله لقطات كده الدنيا تنور. مشكلة الفلاش ده ان هو لا ظلمة ولا نور، يعني مش نور يخليك تمشي. كان احد الاخوة كان مقبل على في القرآن، وبعدين انشغل عن القرآن بيقرأ في بعض فرأى رؤية ان كان في نور، ثم طفئ النور، نور مضيء جدا كالشمس، ثم طفئ وبعدين جاله لمبة بتعمل زي فلاش كده. فلما يعني كنت بحاول اولها يعني والله اعلم يعني، فقلت ان استبدال القران النور بوسائل الابصار اخرى، الوسائل التانية بتديك ايحاء ان انت فهمت، لكن هي بتنور، هو نور بيروش الواحد ما بيعرفش يمشي، لذلك هم يمشوا شويه يوقفوا، يمشوا شويه يوقفوا. ففي لوامع تاتي، مثلا انتصار يحدث للمسلمين، الايمان الاسلام حلو اهو، بعدين رجعوا المنافقين، الاسلام حلو اهو، هذا دين مبارك زي ابن عباس بيقول في قوله سبحانه: من الناس من يعبد الله على حرف، وذكروه هنا، من الناس من يعبد الله على حرف، ذكروه هنا بس في الايه كلما اضاء لهم مشوا فيه. اذا انتصر الاسلام وانتجت الابل والارض طلعت الثمار، انا قلت لكم والله انا قلت لكم نيجي الاسلام، هذا دين مبارك. يتغلبوا مثلا يحصل هزيمه زي احد، والابل ما تطلعش النتاج، والارض ما تطلعش، هذا دين سوء. انا قايل لكم هذا دين سوء، هو متقلب ان واقف على الحرف. لو قلنا القران الصيب، القرآن فيه ظلمات أي ما يشكل عليهم فهمه. يعني تيجي آية كده، هو المؤمن قالوا آمنا به كله من عند الله، المنافق لا، الآية دي مش عجباني ودي مش فاهمها، فالمطر بالنسبة له فيه ظلمة، مش شايف كويس، مش قادر، مش عارف يستفيد من المطر. ورعد بالنسبة للمنافق القرآن، الزجر والوعيد اللي في القرآن خليه. أما البرق النور والحجج والبينات، لذلك بعض العلماء قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، بعض العلماء قال لما قال يكاد البرق يخطف أبصارهم قال يكاد، ودي أظن نص كلام السمعاني، يكاد القرآن يبهر قلوبه، يعني خلاص القرآن هياخد يخطف قلبه، يخطف أبصاره. لك لا لا لا، أنا مش همشي مع القرآن، مش همشي مع المسلمين. يعني شوف المنافق عايش متردد متحير مش واخد قرار. يبقى إذن الإيمان المنافق من جوه، القرآن بيشرح لك كده، تفتح تلاقي مشهد مرعب، ظلام ونازل مطر وأصوات رعد وبرق، وبعد كده بقى كمان من جوه أكتر، من جوه أكتر، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الصواعق هنا كثير من العلماء قال هي أشبه بالرعد، أي الزجر والوعيد اللي في القرآن، خايف خايف يتأثر فيؤمن. شوف القرآن سماها ايه؟ تشبيه، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. بالنسبة له الايمان موت. في ناس كده لما تيجي تشوف حياة المؤمن يقول لك ايه ده؟ انا ما اعيش الحياة دي ابدا، لا 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 اعوذ بالله، ايه الحبسة دي وايه القفلة دي؟ هو بالنسبة له الدين خنقة. وهكذا يصنع الدجال، يأتي يوم القيامة معه جنة ومعه نار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فناره جنة وجنته نار. الدجال بيخليك تشوف الجنة نار، الشيطان يجعلك ترى الدين نار وموت، فبالنسبة له خايف يتأثر. في ناس كده كانت تيجي في رمضان وأول ما تحس إن هي بقى بدأت تصلي وهتتأثر يقول لك لا أنا هفصل شوية وأرجع، خايف لك لا أنا فضلت كده أنا هلتزم ولا لا، مش ينفع، يرجع شوية كده وبعدين إيه يجي تاني، أنا عايز أفضل إيه بوردر لاين كده، يعني خليني كده بلاش بلاش أتقل كده وأخش، أنا مش قد كده، خليني أحب إيه المنطقة دي كده. فيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، عارف بعض الناس لما يجي في رمضان الإمام يدعي اللهم اهدنا ويدعي بقى ويسخن، يخاف يقول آمين، يعني التاني بقى كان في الأول اللهم اشفنا آمين، اللهم ارزقنا آمين، اللهم آمين، وبعد اللهم اهدنا ومش عارف ايه وفقنا لفعل الدين واجعل استعملنا لنصرة دينك آمين. يعني في انت مش كنت هو خايف، خايف يأمن جامد، هو خايف دايما، الشيطان بيخوفك، إن الشيطان قاعدة لبني آدم بطريقة كلها. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، خايفين من الدين. هذا هو الوجل من أثر القرآن عليهم، أو وصف الاضطراب بالإيمان والشك عندما يسمعون الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجعلون أصابعهم في آذانهم تشبيه رد فعل لسماع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لسماع القرآن. بيتجنب ده إزاي؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم. وهل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؟ شفتوا انسان لما حط ايده في ودنه الصواعق يعني ما موتوش، هو هل وضع الأصابع في الأذان يجنبكم الصواعق؟ لم تستطيعوا أن تتجنبوا الصواعق، يعني ده يعني طريقة باهتة للهروب من الحصار القرآني. وبعدين يجعلون يعني أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. بعد كده يخبرهم الله سبحانه وتعالى: والله محيط بالكافرين. زي ما كنت بكلمكم مسألة الإحاطة، هتهرب فين؟ يكاد البرق لوامع والحجج القرآنية يخطف أبصارهم، يكاد القرآن يبهر قلوبهم، أو يكاد الإيمان، لا على قول الطبري، من وصف إيمان الطبري، هو قاعد متقلب، الإيمان أها هيطلع، هو يبقى مؤمن أهو، لأن هو مش كافر، مش هو كافر، أقصد ما خدش قرار زي الكافر سواء عليه ما أنذرتهم، هو أهو يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شوا فيه. بيختار أوقات الانتصار فقط وأوقات الغنيمة فقط، لا يسير مع هذا الدين الا اوقات الانتصار. وهو ده انا اتكلمت عنه بالتفصيل في درس على حرف، اللي هو من الناس من يعبد الله، انا فسرتها على شرط، اللي هو بيشترط انا ماشي في الدين لو في كذا وكذا وكذا، والله كذا وكذا وكذا مش موجودين في الدين انا مش مكمل معاكم. للاسف قد نتحلى بهذه الصفه ونتصف بها، وده امر سيء لابد ان نتخلى عنه، ان احنا نقبل في اوقات معينه، تلاقي بنشترط على ربنا ان ظروف معينه تتصلح تلاقيني مقبل، والظروف دي اتغيرت تلاقيني محجم عن هذا الدين. كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم بالنسبه اليهم، بالنسبه للمؤمن مكمل. المؤمن في الاحزاب قال هذا ما وعدنا الله ورسوله. المنافق في الاحزاب قال ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. هذه واذا اظلم عليه. لما حصلت الابتلاءات المؤمن قال هذا ما وعدنا الله ورسوله، وكان ثابتا، كان صادقا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. اما المنافق تيجي مواقف زي الاحزاب تخليه يقول يقف، واذا اظلم عليهم قاموا، يقف مش مكمل، اذا اظلم عليهم قاموا. الختام: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. انت الشويه اللي باقي لك دول اللي انت عمال تشوف فيهم دول، ممكن ربنا ياخدهم، ممكن ربنا يعاقبك سواء على المجاز، يعني سواء ان يمنعك من الهدايه مطلقا، تبقى زي ختم الله على قلوبهم، أو سيأخذ بسمعك وبصرك حقيقة تهديد من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. معلش أنا طولت عليكم، لكن آيات المنافقين تحتاج إلى تأمل. لذلك كتير مفسرين قال أطال الله سبحانه وتعالى، أطالت السورة في هذه الأوصاف لخطر المنافقين وينبغي الحذر منهم. قال الله سبحانه وتعالى: هم العدو، سورة المنافقون، هم العدو فاحذرهم. كيف نحذر هؤلاء المنافقين ونحن لا نعلم أسماءهم ولا تعرف أنهم في لحن القول؟ ما هي أقوالهم؟ هي دي، يقول آمنا، ثم أفعالهم الفساد، ثم يخلو مع الشياطين ويأخذ النصائح، ثم أوصافه الداخلية وأوصافه الخارجية، إحاطة حقيقة الواحد. وهو طبعا في كلام كتير للأسف ما لحقتش أن أقولكم من كلام المفسرين، الواحد في الفترة اللي فاتت عاش مع كلام المفسرين، وكل مفسر سبحان الله تجد كلام كتير متقارب من بعضه صراحة، لكن تجد مفسر فتح عليه فهم لفظ، وتجد مفسر التقط حاجة، وتجد مفسر استشكل شيئا ثم جاء مفسر بعده ويعني فك هذا الإشكال أو فتح عليه بلطيفة معينة. لذلك دايما أحب يعني أن أنتم تستغلوا طول الفترات ما بين الدروس أن أنتم تقرأوا. أنا كنت رشحت لكم بعض التفسير، أي بعض الناس بعته، هو انت قصدك الوسيط ده مش الوسيط بتاع المجموعه من علماء الازهر وماله، اقرا التاني. واحد قال لي هو انت الشيخ السعدي ما نقراش فيه، يا سيدي اقرا في تفسير السعدي، اقرا في التفاسير التي تستطيع ان انت تحصل ما فيها وتفهم ما فيها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم وان يجعلني واياكم من اهل القران، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.